صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، هذا مجلسنا الثامن من مجالس هذا الكتاب المبارك، وهو تلخيص أحكام الجنائز للعلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى. ولا زالت قراءتنا في مبحث صلاة الجنازة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى: ويقف الإمام وراء رأس الرجل ووسط المرأة. وفيه حديثان أجمعهما حديث أبي غالب الخياط قال: شهدت أنس بن مالك صلى على جنازة رجل فقام عند رأسه، وفي رواية رأس السرير، فلما رفع أتي بجنازة امرأة من قريش أو من الأنصار، فقيل له: يا أبا حمزة، هذه جنازة فلانة ابنة فلانة ابنة فلان، فصل عليها. فصل عليها فقام وسطها، وفي رواية عند عجيزتها، وعليها نعش أخضر. وفينا العلاء بن زياد العدوي، فلما رأى اختلاف قيامه على الرجل والمرأة قال: يا أبا حمزة، هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم حيث قمت، ومن المرأة حيث قمت. قال: نعم. قال: فالتفت
يعني
إلينا العلاء:
هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل، فإن قد رأيناك قمت عند رأس الرجل وعند وسط المرأة، فالظن بك وأنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تفعل إلا ما رأيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالصحابة نقلت الشريعة الأمناء الذين نقلوا الشريعة ولم يتركوا حرفا منها بل ولا صفة تتعلق بشيء من الدين، فنقلوا لنا أقواله صلى الله عليه وسلم وأفعاله صلى الله عليه وسلم وتقريراته صلى الله عليه وسلم، فكانوا خير أمة أخرجت للناس، فهم أبر الأمة قلوبا وأعمقها فهما، وهم أهدى البشرية، والطعن فيهم كفر والعياذ بالله إذا حمل على ذلك التغيظ أن تكفرهم كلهم أو جلهم. وقد أثنى الله سبحانه وتعالى عليهم في كتابه، فقال عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. وقال: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم. فكانوا نقلة أمناء، فقبح الله قوما نالوا منهم من خوارج ومن روافض. وصدق السلف: إذا رأيت الرجل يطعن على أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتهمه على الإسلام. لأنه لماذا الطعن في الصحابة؟ ألأن الله أثنى عليهم؟ ألأن الرسول صلى الله عليه وسلم أثنى عليهم؟ ألأنهم جاهدوا بالعلم والعمل؟ فكانوا فرسانا بالليل، رهبانا بالليل، فرسانا بالنهار، حملت العلم بكل حروفه وحدوده، كانوا غاية الحرص على تعليم الأمة. يأتي الصحابي منهم فيقول للناس: أصلي لكم وما أريد الصلاة، أصلي كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. فلهذا قال التابعي الجليل العلاء بن زياد العدوي: يا أبا حمزة، هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم حيث قمت، ومن المرأة حيث قمت. لأن هذا هو الظن بأفعال الصحابة رضوان الله عليهم. ولهذا قرر العلماء قاعدة، وهي أن ما يقوله الصحابي مما لا يعلم بالرأي أن له حكم الرفع، فكل ما رواه الصحابي مما لا يعرف من جهة اجتهاد وجهة رأي فله حكم الرفع، لأنهم إذ ينقلون ذلك عن الرسول صلى الله عليه وسلم إذ ينقلون ذلك ولو لم يرفعه إلى الرسول وهو لا يعرف إلا من قبل الوحي، فيكون قطعا سمعوه من الرسول، قطعا رأوا الرسول عليه. ولهذا إذا جاءتنا الآثار الموقوفة على الصحابة ولم يكن في الأمر شيء مرفوع جزمنا وهم اتفقوا عليه، أو قاله صحابي ولا مخالف مما لا مجال للرأي فيه، قطعنا أنه رؤي النبي عليه أو سمع من النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. حسبنا هذه الآثار. هناك مسائل لا نجد فيها إلى آثار الصحابة رضوان الله عليه، ومع ذلك نقول هذا ونجزم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد كان يفعل ذلك، لأنهم يصلون مع 5 صلوات ويشهدون مع الأعياد ويشهدون مع صلواته صلى الله عليه وسلم، فكونهم ينقلون هذا أكيد أنه مرفوع. مثل مثلا التكبيرات التي تكون من دخول ذي الحجة إلى آخر أيام التشريق، في التكبيرات المطلقة من صبح عرفة أو من ظهر يوم النحر إلى آخر أيام التشريق، هذا ليس فيه شيء مرفوع عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك أثار عن الصحابة رضوان الله عليهم. فنجزم ونقطع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، لأنه محال، محال أنهم يفعلون ذلك ولا يكون النبي قد فعل، وهم الذين كانوا يصلون معه السنة والسنتين والثلاث والأربع والخمس، كل هذا ويفعلون هذا من اجتهادهم، هذا له حكم الرفع. وعلى هذا قص مسائل كثيرة قد لا نجد فيها شيء من المرفوع، لكن نجد فيها الموقوفات عليه. فإذا وجدنا ذلك وهذا مما لا يعرف من قبل الاجتهاد والرأي، حكمنا أن له حكم الرفع. هذا أمر، لأنهم أمناء، أمناء نقال، أمناء الله اصطفاهم لنقل الشريعة كما اصطفى النبي صلى الله عليه وسلم لإنزال الشريعة عليه، اصطفى الصحابة لنقل الشريعة عنه. فالطعن فيهم طعن في الله، طعن في رسول الله، طعن في الشريعة نفسها، الطعن فيهم طعن في الله. ألا ترضون يا روافد يا أقزام، ألا ترضون أن يزكيهم الله سبحانه وتعالى؟ ما زكتهم دولة، ولا زكاهم حزب، ولا زكاهم شخص يصيب ويخطئ، زكاهم الله من فوق 7 سماوات. ألا ترضون تزكية الله؟ الطعن في الصحابة طعن في الله، طعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألا ترضون تزكية رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي زكاهم وعاش معهم وعايشوه ووقروه وقدروه وبجلوه؟ ألا ترضون أن يزكيهم الرسول ويثني عليهم صلى الله عليه وسلم، وقد بين أن بعضهم في الجنة عينا ورضي عن الجميع ومات هو راض عنهم صلى الله عليه وسلم؟ هل النبي يرضى أن يكون فيه قوم سوء كما تقولون؟ كيف يقرب النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء؟ فالطعن في الصحابة طعن في رسول الله كما قال بعض السلف، ولقد علموا أن الطعن في أصحاب الرجل طعن في الرجل. إذا كان الشيخ، أي شيخ، إذا أن طلابه تصرفوا أي تصرف مشين، عاد الناس بهذا التصرف على من؟ على من فعل؟ على الشيخ. هكذا يتربون؟ هذه الدروس التي تعلمونها؟ هذا هو العلم الذي تتعلمونه؟ أي علم هذا؟ ويطعنون في الشيخ بوجود الشيء من الطالب، فكيف بالرسول صلى الله عليه وسلم؟ ثم طعنوا في الشريعة، لأن من نقلت الشريعة إلا هم، ومن الذين طبقوها إلا هم. فلهذا كفر هؤلاء الروافض متعين، لأنهم لا يرضون بشيء من هذا. نعم. فقال أنس،
قال فالتفت إلينا العلاء فقال احفظوا.
قال أنس نعم، قال فالتفت إلينا العلاء فقال احفظوا، أي هذه سنة عرفناها اليوم. نعم، فيكون مقام الإنسان إذا قام على الجنازة، إذا كانت الجنازة رجلا قام عند رأسه، وإذا كانت امرأة قام عند وسطها أو عجيزتها. فإذا اجتمع رجل وامرأة جعل المرأة وسطها عند رأس الرجل أو رأس الرجل عند وسط المرأة، ويفعل بالجارية ما يفعل بالمرأة، ويفعل بالصبي ما يفعل بالرجل. نعم.
جمع بين الروايتين شيخنا، الوسط والعجيزة
واحد، ما في خلاف، العجيزة هي الوسط أصلا. نعم.
قال: صفة صلاة الجنازة ويكبر عليها أربعا أو خمسا إلى تسع تكبيرات، كل ذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم.
فأيها صفة صلاة الجنازة والتي تبدأ بالتكبير وتختتم أيضا بالتسليم، لكن لا ركوع فيها ولا سجود. نعم.
كل ذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأيها فعل أجزاءه، والأولى التنويع، فيفعل هذا تارة وهذا تارة كما هو الشأن في أمثاله، كأدعية الاستفتاح وصيغ التشهد والصلوات الإبراهيمية ونحوها. وإن كان لابد من التزام نوع واحد منها فهو الأربع، لأن الأحاديث فيها أقوى وأكثر، والمقتدي يكبر ما كبر الإمام، وبيان ذلك في الأصل.
نعم، أي أنه يكبر تكبيرات في الجنازة، وهذه التكبيرات قال يكبر أربعا أو خمسا إلى تسع تكبيرات، وكل هذا وردت به آثار ثابتة، ولكن آل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم آل أمره إلى الأربع، وقد صلى على النجاشي صلى الله عليه وسلم في آخر أمره فصف الصحابة وكبر أربعا إلى أن مات النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا سلك كثير من أهل العلم، بل نقل الإجماع على أن تكبيرات الجنائز أربع، لكن من أهل العلم من قال هذا نسخ ما سبق، هذا نسخ ما سبق، فسلك مسلك النسخ وقال هذا نسخ ما سبق، فليس إلا التكبيرات الأربع، وليس الإنسان مخيرا في التكبيرات، يكبر أربعا أو خمسا أو سبعا أو تسعا أو غير ذلك. فقالوا الأربع نسخت، وقد نقل جماعة كثر من أهل العلم الإجماع على ذلك، وبعض أهل العلم رأى أنه يجمع فيقول طالما أن السنة ورد بذلك، وطالما أن الصحابة ورد عنهم ذلك بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فدل هذا على أن كل ذلك فعله النبي، ويكون حال هذه التكبيرات كحال أنواع الاستفتاح والأذكار بعد الصلاة وغير ذلك، وإن كنت ترجح شيئا منها فهذا شيء آخر. هذا سلكه بعض أهل العلم أيضا. إذا لأهل العلم في هذه التكبيرات مسلكان، مسلك من سلك النسخة وحكى الإجماع على أن التكبيرات أربع، وأن هذه الأربع نسخت ما سبقها، وأنه لا يجوز أن نكبر إلا أربع. والمسلك الثاني مسلك الجمع، وهو أننا نخير بين هذه التكبيرات، والأفضل من ذلك من هذه التكبيرات هي الأربع تكبيرات كما كان آخر حال النبي صلى الله عليه وسلم. ونقول الحقيقة لا يسعنا إلى نكبر أربع تكبيرات، وما حصل من الزيادة على ذلك فيترك لهذا الأكمل والأحوط، أن الأمر قد يكون منسوخا، لا سيما قد نقل جماعة من أهل العلم الإجماع على ذلك. فنقول نكبر الأربع تكبيرات ونقتصر على هذا، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم مات على ذلك ولم يكن يكبر صلى الله عليه وسلم إلا أربع تكبيرات. نعم نعم نعم.
قال ابن عبد البر رحمه الله: اتفق الفقهاء وأهل الفتوى بالأمصار على أن التكبير على الجنائز أربع لا زيادة على ما جاء في الآثار المسندة من نقل الأحاد الثقات، وما سوى ذلك عندهم شذوذ لا يلتفت إليه اليوم ولا يعرج عليه. فإذا كان السلف في مسألة على قولين أو أكثر، ثم أجمع أهل عصر في آفاق المسلمين بعدهم على قول من أقاويلهم، وجب الاحتمال عليه والوقوف عنده والرجوع إليه، وهذه مسألة من مسائل الأصول ليس هذا موضوع ذكر الحجة لها.
يعني وهي الإجماع بعد الاختلاف كما يذكر هنا، إذا كان فيه اختلاف ثم أجمع على هذا أعد، فإن الإجماع في الأخير المسألة.
فإذا كان السلف في مسألة على قولين أو أكثر ثم أجمع أهل عصر في آفاق المسلمين بعدهم على قول من أقاويلهم، وجب الاحتمال عليه والوقوف عنده والرجوع إليه، وهذه مسألة من مسائل الأصول ليس هذا موضع ذكر الحجة لها. واختلف الفقهاء في الإمام.
طبعا هذه مسألة ضعيفة التي ذكر ابن عبد البر، هذا ضعيف، هذا ضعيف. إذا كان الخلاف قد استقر، إذا كان الخلاف قد استقر فهذا إجماع عليه على الاختلاف، فلا يصح إجماع على قول من القولين. أما إذا كان الاختلاف غير مستقر، كأن تكون الأمة مجمعة أصلا لكن وجدت بعض أقوال شاذة لا يلتفت إليها وليس لها حظ من النظر، فهذا لا يعد اختلافا أصلا، هذا يعد شذوذا ومخالفة. فحينئذ قد يأتي البعض بعد ذلك فيعبر بتعبير الإجماع بعد الاختلاف، وهذا غلط وتوسع. ألا ترى أن بعضهم قد عبر مثلا بالإجماع بعد اختلاف الصحابة في قتال منع الزكاة، فيقول اختلف الصحابة رضوان الله عليهم ثم أجمعوا على قتال منع الزكاة، ولم تكن مسألة أصلا من مسائل الاختلاف أصلا، إنما ناقش عمر الصديق رضي الله عنه، هذه مناقشة وليست من مسائل الخلاف التي استقر، التي استقر الخلاف. فيذكرون هذه على أنها مسائل الخلاف ثم يذكرون إجماعا بعد ذلك. فنقول إذا اتفقت الأمة على هذا الاختلاف واستقر قولان في الأمة فلا يجوز نقل إجماع بعد ذلك، فلا يجوز نقل إجماع بعد ذلك، لأن هذا معناه أن الأمة جهلت هذا الحق الذي هو الإجماع في عصر من العصور، ومحال أن يكون هذا حتى ولو كان في العصر نفسه عند من يشترط انقراض العصر، وأنه لا بأس أن نذكر إجماعا بعد خلاف أو خلافا بعد إجماع ما لم ينقرض العصر، فإن انقرض العصر امتنع ذلك. نقول إذا حصل الإجماع لحظة واحدة فلا يجوز الخلاف بعدها ولو في نفس اليوم، فضلا أن يكون في نفس العصر. ومسألة اشتراط انقراض العصر لا دليل عليها، بل متى أجمعت الأمة فالحجة في إجماعهم، ولا عبرة بمن يحدث خلافا بعد ذلك، يكون هذا من قبيل المخالفة. وإذا اختلفت الأمة فلا عبرة بإجماع بعد ذلك، لأن الأمة إذا استقر فيها القولان أو ثلاثة أقوال لا يجوز أن نحكي إجماعا بعد ذلك، حيث إن هذا يتضمن تجهينا للأمة. لكن كما قلت، من أين يؤتى بعض الفقهاء في هذه المسألة أو بعض الأصوليين؟ من أن أمورا يقع فيها نزاع بين الصحابة أشبه بالمناقشات، أشبه بالمناقشات، ثم يستقرون على شيء واحد، هذا ما في خلاف أصلا. مثل مثلا من يذكر بأن النبي لما مات اختلفوا أين ندفن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم حصل إجماع على أنه يدفن في حجرته، هل هذا نسميه إجماعا بعد اختلاف؟ ما نسميه إجماعا بعد اختلاف، هم اختلفوا. الاختلاف الذي معروف عند أهل العلم، الاختلاف المستقر، الاختلاف الذي له حظ النظر لكل قول واستدل عليه، هذا أبدا. لكن اختلفوا، ندفنه هنا، ندفنه هنا، ندفنه هنا، هذا يغيب عنه حق وهذا يغيب عنه كذا وغيره، يعني نسمي الاختلاف في الطاعون، ندخل البلد أو ما ندخل، نسميه اختلافا ثم أجمع على عدم الدخول. هذا من هذه النقطة وقع التوسع في مسألة ذكر الإجماع بعد الاختلاف. تبعتم إخواني من أين دخلت مسألة الإجماع بعد الاختلاف؟ هو ذلك. كذلك أيضا التكبيرات، ما كان في اختلاف، ما في واحد قال خمس ولا يصح سواها، ولا واحد قال تسع ولا يصح سواها، ولا واحد قال أربع ولا يصح سواها، إنما وردت آثار متنوعة في هذه، حصل كذا وحصل كذا وحصل كذا وحصل كذا. فالحكم بالشذوذ على هذا بعيد، لكن أن يكون الأمر أمر ترجيح نعم، ونقول آخر ما مات عليه النبي صلى الله عليه وسلم الأربع تكبيرات وليس مع ذا نسخا. لماذا؟ لأنه ثبت عن صحابة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كبروا هذه التكبيرات بزيادة وهم أعلم الأمة بالنسخ. وعليه نقول الجماهير وما يحكى في الإجماع يرجح من جهة العمل على غيره أن التكبيرات تكون أربع تكبيرات. أما الحكم بالشذوذ مع وجود آثار عن الصحابة سابقة ولاحقة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم يجعل القول بالشذوذ شذوذا، بل ولا نسميها خلافا، إنما نقول هذه المسألة هي مما تنوع فيه الوارد. في المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم آل الأمر إلى الأربع تكبيرات، لكن اجتهد بعض الصحابة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم في هذه، ولو كانوا يعلمون نسخا لا كانوا أعلم الأمة به، كانوا أعلم الأمة به. ولهذا في نقلات بخلاف ابن عبد البر رحمة الله عليه، فمسألة أنهم أجمعوا ما كان فيه خلاف، ما عندنا قول يقول خمس، ولا عندنا قول يقول سبع، ولا عندنا قول يقول تسع، قول واستدله ويضعف ما سواه، لا يوجد هذا، إنما هذا تنوع ورد الأمر بصفات عديدة، ثم آل الأمر كما قلت لكم إلى الأربع تكبيرات عليها مات نبي، ولا شك أنها الأكمل والأفضل ولا يزاد على ذلك. فإذا زيد على ذلك نصح الذي يزيد بأنك تلزم هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أولى، ولكن ما عداه لا يكون بدعة ولا يكون مخالفة.
أورد الأخوان قال واختلف الفقهاء في الإمام يكبر على الجنازة خمسا، فروى ابن القاسم وابن وهب عن مالك لا يكبر معه الخامسة ولكنه لا يسلم إلا بسلامه، وقال الحسن بن حي وعبيد الله بن الحسن نحو ذلك، وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد إذا كبر الإمام خمسا قطع المأمومون بعد الأربع بسلام ولم ينتظروا تسليمه، وقد قال بذلك بعض أصحاب مالك، وقال زفر التكبير على الجنائز أربع، فإن كبر الإمام خمسا فكبر معه، وهو قول أحمد بن حنبل يكبر ما كبر إمامه، على ما روى ابن مسعود كبر ما كبر إمامك، وروي عن الثوري رواية مثل قول زفر، وروي عنه مثل قول أبي حنيفة، وروي عنه أنه قد رجع إلى قول زفر. قال الشافعي لا يكبر إلا أربعا، فإن كبر الإمام خمسا فالمأموم بالخيار، إن شاء سلم وقطع، وإن شاء انتظر تسليم إمامه، ولا نعلم من فقهاء الأمصار أحدا قال يكبر الإمام خمسا إلا ابن أبي ليلى، فإنه قال يكبر الإمام خمسا على حديث زيد بن أرقم عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قول زيد بن أرقم وحذيفة بن اليمان وعلي بن أبي طالب، إلا أن عليا كان يكبر على أهل بدر ستة.
نعم، بعيدا ورد الخمسة عن جماعة من الصحابة. نعم.
وربما كبر خمسا ويكبر على سائر الناس أربعا، وقد ذكرنا أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يختلفون في التكبير على الجنائز من سبع إلى ثلاث، وقد روي عن بعضهم تسع تكبيرات، ثم انعقد الإجماع بعد ذلك على أربع.
لا، هذا يعني ما يقال عقد الإجماع، كما قلنا ما في خلاف، لكن كون أنهم كانوا يكبرون أربع، ثم إن بعض أحد الناس قد يكبرون زيادة على ذلك لكونه بدريا لكونه ذا فضل وكذا، لا نقول إجماع بعد خلاف ولا نقول، إنما المسألة مسألة تنوع. نعم.
قال النووي في المجموع التكبيرات الأربعة أركان لا تصح هذه الصلاة إلا بهن، وهذا مجمع عليه، وقد كان لبعض الصحابة وغيرهم خلاف في أن التكبير المشروع خمس أم أربع أم غير ذلك، ثم انقرض ذلك الخلاف وأجمعت الأمة الآن على أنه أربع تكبيرات بلا زيادة ولا نقص.
نعم، نقول هذا فيه نظر، هذا قول فيه نظر، أنه كانوا يختلفون، ثم ما اختلفوا اختلافا علميا، لكن تنوع ما ورد، وكل ذلك عن اجتهادهم، واجتهادهم إنما هو بعلم، فهذا كبر كذا وهذا كبر، ما قالوا رجعنا إلى الأربع تكبيرات، لكن لا شك كما قلنا الأربع تكبيرات هي التي يؤول إليها الأمر في من باب الكمال، من باب الكمال. أما من عدم الجواز، عدم الجواز فهذا فيه نظر في هذه المسألة، فيعد الخلاف فيها خلافا مستقرا ولا يقال بأن هذا شذوذ يطرح. نعم.
ابن حجر في الفتح،
نعم،
علق على تبويب البخاري باب التكبير على الجنائز أربعا، قال الزين بن المنير أشار بهذه الترجمة إلى أن التكبير لا يزيد على أربع، ولذلك لم يذكر ترجمة أخرى ولا خبرا في الباب. قال وقال أبو عمر انعقد الإجماع على أربع، وذكر الكلام.
نعم نعم نعم.
قال ابن حجر قال الزين بن المنير أشار بهذه الترجمة إلى أن التكبير لا يزيد على أربع، ولذلك لم يذكر ترجمة أخرى ولا خبرا في الباب، وقد اختلف السلف في ذلك. فروى مسلم عن زيد بن أرقم أنه يكبر خمسا، ورفع ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، وروى ابن المنذر عن المسعود أنه صلى
فزيد كبر ورفع ذلك إلى رسول الله. نعم.
ثم نقل إلى أن قال ابن المنذر ذهب أكثر أهل العلم إلى أن التكبير أربعا، وفيه أقوال أخر فذكر ما تقدم. قال وذهب بكر بن عبد الله المزني إلى أنه لا ينقص من ثلاث ولا يزهد على سبع، وقال أحمد مثله، لكن قال لا ينقص من أربع. وقال ابن مسعود كبر ما كبر الإمام. قال والذي نختاره ما ثبت عن عمر، ثم ساق بسند صحيح إلى ابن مسيب رحمه الله قال كان التكبير أربعا وخمسا، فجمع عمر الناس على أربع. وروى البيهقي بسند حسن إلى أبي وائل قال كانوا يكبرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعا وستا وخمسا وأربعا، فجمع عمر الناس على أربع كأطول الصلاة.
نعم، جمع اختيار، هذا الأفضل، هذا هو الأفضل والأكمل. نعم. عادي. هذا ابن قدامة.
نعم.
نعم.
قال ابن قدامة رحمه الله تعالى للجنازة أربع تكبيرات، والأولى عندهم عدم الزيادة على الأربع، وصرحوا بعدم سنية الزيادة، لكنهم يجيزون الزيادة إلى سبع تكبيرات.
نعم، لكنهم
يجيزون الزيادة إلى سبع تكبيرات
كما قال أحمد، يعني كبر ما كبر إمامك. نعم، لو زاد عن التكبيرة تبع. فعلى كل حال مسألة تصل إلى القول بالشذوذ، لكن المختار أربع تكبيرات، هذا هو المختار وهذا هو المسنون، وهذا لا ينبغي أن نزيد عليه، لكن الزيادة على ذلك من قبيل الجواز إن كانت لفضيلة أو غير ذلك، كما كان الصحابة يطبقون رضوان الله عليهم ذلك. نعم.
الشيخ العثيمين ذكر التنويع، يعني
نعم،
سؤال الشيخ العثيمين حفظك الله، ورد في صحيح مسلم أن من صفات الصلاة على الجنازة أن تكون أربع تكبيرات، فهل للعلماء كلام في هذا؟ قال الشيخ أكثر ما يكبر النبي صلى الله عليه وسلم على الجنازة أربع تكبيرات فقط، لكن ثبت عنه أنه صلى الله عليه وسلم كبر خمسا كما في حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه، وكذلك ورد عنه الست إلى السبع.
يعني إذن يكون هذا في المرفوع، هذا ثبت في المرفوع أنه يكبر خمسا. نعم.
ولهذا قال العلماء إنه لا بأس بالزيادة على الأربع إلى السبع.
نعم.
والأفضل للإنسان أن يأخذ بمصح عن النبي صلى الله عليه وسلم تارة وتارة، يعني تارة أربعا وتارة خمسا وتارة ستا وتارة سبعا كما جاءت به السنة، لكن الأكثر الأربع، كل شيء وردت به السنة على وجوه متنوعة، فالأفضل أن تأخذ بهذا تارة وبهذا أخرى.
نعم، لكن لابد يكون الترجيح هنا في الأربع يعني ترجيحا قويا، ولا نقول مثلا مثل أدعية الاستفتاح أو مثلا أذكار بعد الصلاة، فهو على الخيار المطلق في هذا، إنما هذه أما وقد انتهى أمر النبي إليها، أما وقد انتهى أمر عمر وجمع الصحابة على ذلك، فلا شك أنه صار قولا قويا، وهو الجمع على الأربع صار قويا واختيارا قويا، هذا الذي نفرق به بين هذه المسألة وبين مسائل التنويع في أدعية الاستفتاح، التنويع في الأذكار بعد الصلاة، التنويع في الصفات الواردة على الاختيار، ولا مرجح قوي في هذا، لكن نقول في هذه المسألة هذا المرجح القوي، حتى دفع الفقهاء إلى أن يقول الواحد لا يجوز زيادة على الأربع، لكن لا دليل على النسخ، والأصل عدم النسخ ما أمكن الجمع، الأصل هذا عدم النسخ ما أمكن الجمع، والنبي صلى الله عليه وسلم كبر هذا وكبر ذاك، والصحابة رضوان الله عليهم أيضا اختلفت أثرهم بعد رسول الله كيف يكون نسخ وقد فعل ذلك الصحابة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا نجعل مسألة اختيار للأربع على غيرها واختيار قوي ويسعون ما وسع الصحابة في هذا الاختيار الذي استقروا عليه، لكن في نفس المسألة نحتفظ بأن فقط المسألة ليس القول بخلاف الأربع شاذا، بس انتبهوا ليس القول بخلاف الأربع شاذا، وإنما القول بخلاف الأربع قول موجود وله آثاره، لكن المختار الذي آل أمر الصحابة إليه هو الأربع، فيكون هذا الأمر هو الذي يسعنا. نعم
شيخ ابن باز.
نعم
سئل العلامة ابن باز رحمه الله تعالى إذا كان الميت له فضل فهل يزاد في عدد التكبيرات في الصلاة عليه؟ أجاب رحمه الله تعالى الأفضل والاقتصار على أربع كما عليه العمل الآن، لأن هذا هو الآخر من فعل نبي الله صلى الله عليه وسلم، والنجاشي مع كونه له مزية كبيرة اقتصر عليه الصلاة والسلام في التكبير عليه بأربعة.
نعم كل هذا اختيار، ما يقال بالنسخ. نعم
قال العلامة الألبانية رحمه الله تعالى ويشرع له أن يرفع يديه في التكبيرة الأولى، وفيه حديثان يقوي أحدهما الآخر.
أما بقى الأقل وقول البعض منه من الثلاث هذا لا يثبت، إنما لعل الثلاث يراد بها غير التكبيرة الأولى وتكبيرة الإحرام، فيراد بالثلاث ما عدا الرابعة، فلا نقلل عن الثلاث، وينبغي على الإمام ألا يقل عن هذا. أما الزيادة فقد ورد، أما التقليل وإن قال به بعض أهل العلم، لكن هذا لا نرى له دليلا صالحا في هذا، لا نرى له دليلا صالحا في هذا، ولعل من نقل الثلاث إنما قصد الثلاث بخلاف التكبيرة الأولى وتكبيرة الإحرام. طيب فالأربع تلزم في الجنازة، أربع تكبيرات تلزم في الجنازة. نعم قال
ويشرع له أن يرفع يديه في التكبيرة الأولى، وفيه حديثان يقوي أحدهما الآخر مع اتفاق العلماء عليه،
مع اتفاق العلماء عليه. ويا ليت العلامة الألباني رحمة الله عليه وهو المتبحر في الآثار وكذا في هذه المسائل التي نوزع فيها رحمه الله تعالى لمخالفته لاتفاق العلماء، يا ليته كان يرجع إلى مسألة اتفاق العلماء أو اختلافهم في هذه المسائل، إذا لبان له أيضا أن كثيرا من المسائل التي قال فيها الشيخ بقول يخالف أنه خالف اتفاق العلماء. يا ليت الشيخ كان دائما يرجع إلى مسألة العلماء. لا أنفع الحقيقة في الفقه من الجمع بين الأثر وفقه العلماء، لا أفضل من ذلك، لأن الإنسان قد يختار قولا قد يختار شيئا بما يظهر له من النصوص والأدلة ويكون كلام العلماء على خلاف هذا. لهذا معرفة اتفاق العلماء واختلاف العلماء أمر مهم جدا مهم، ومن لم يتأمله جيدا ويرجع إلى أقوال العلماء في فهم النصوص لا شك أنه سيكون عنده مسائل يشذ فيه، إما أنه يحكي خلافا في إجماع أو يحكي إجماعا في خلاف. فمهم جدا جدا نحن نرجع، يعني احنا مر معنا بعض مسائل الشيخ ذكر فيها يعني أشياء ثم يكون مذهب العلماء على خلافه، مذهب العلماء على خلافه، فيقول الشيخ وفيها حديثان يقوي أحدهما الآخر مع اتفاق العلماء عليه، أي أنه لا يعلم في مسألة رفع اليدين عند التكبيرة الأولى نزاع، إنما الكلام جاء بعد التكبيرة الأولى. أما في التكبيرة الأولى فرفع اليدين فيها باتفاق مثل الصلاة، صلاة الفريضة أو النفلة أو كذا، ما في نزاع في رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، إنما جاء الكلام فيما عدا ذلك. هنا أيضا القول في رفع اليدين حال التكبيرة الأولى مما اتفق عليه العلماء. لو قلنا اتفق عليه العلماء وسرنا على هذه اصطرحنا في المسألة التي اتفق عليها العلماء. أيضا في مسائل الاتفاق والإجماع بنلحظ أمرين نعتبرهما من بين إفراط وتفريط، وهذا يحدث أيضا إشكالا. الأمر الأول أننا قد ننقل إجماعا ويكون المسألة فيها قول جمهور، فانتشار القول عند جميع العلم يجعل البعض يحكيه إجماعا، فيكون هذا من التساهل في نقل الإجماع، يكون هذا من تساهل في نقل الإجماع. كما كذلك أيضا أن البعض لوجود مخالفة لا خلاف قد يورد أيضا اختلافا في مسائل مجمع عليه ويقول اختلف، هذا قول ربيعة، هذا قول المزني، هذا قول فلان، هذا قول علان، هذا قول شيخ إسلام، هذا قول لابن حزم، هذا قول لداود، هذا القول. لا ينبغي أن تضبط هذه المسألة. إن جاء القول بعد انعقاد الإجماع لا عبرة به ولو كانوا ألفا، كيف لو كان هذا قول داود أو هذا قول ابن حزم أو هذا قول شيخ إسلام، فهذا لا يلتفت إليه إذا انعقد الإجماع، فيكون هذا من قبيل المخالفة لا من قبيل ماذا، لا من قبيل الخلاف المستقر المعتبر، إذ لا يكون ذلك بعد إجماع. فإذا كان في المسألة إجماع فلا ينبغي أن نعتد بخلاف بعد ذلك. نعم. أيضا إذا كان مسألة الإجماع السكوتي ونزاع بعض أهل العلم في حجيته وأنه ظني ولا يعول عليه عند البعض وأنه لابد من أن يقع الإجماع بالتصريح، وهذا يعد يعني شبه مستحيل، فإن الإجماع السكوتي وهو أن ينطق البعض ولا يعلم لهم مخالف، سواء كان هذا في عصر الصحابة أو كان في عصر التابعين أو غير ذلك، هذا إجماع يعتبر، وليس بلازم أن كل واحد ينطق. أي إجماع هذا الذي سنحصله من أن الأمة لابد أن ينطق علماؤها واحدا واحدا؟ فمسألة عدم حجية إجماع السكوتي أرى أن ذكر ذلك فيه التساهل، هذا فيه التساهل، مسألة إن عدم الاحتجاج به وأنه وأنه وأنه، هذا لا ينبغي أن يذكر، بل الإجماع هو ما اتفقت الأمة عليه، صرح البعض وأقر الآخرون أو نطق الكثير الجميع أيا كان أيا كان. ومن هنا فالمسائل التي نرى فيها أقوالا بشرط أن تكون ثابتة، أقوالا عن الصحابة رضوان الله عليهم ولا يعلم لهم مخالف في ذلك، قال صحابي قال صحابيان ولا يعلم لهما مخالف، فيكون هذه المسألة مسألة إجماع، لأن الله عز وجل لا يجمع الأمة على خطأ ولا على ضلالة، ولو كان هذا القول الذي انتشر في الصحابة أو حتى لم ينتشر لكن عرف في الصحابة، لو كان هذا القول قولا غير صحيح لما أقرت الأمة على ذلك، ولا هدى الله عز وجل الأمة إلى هذا، فقد هداهم إلى الطيب من القول، فمحال أن الحق يغيب عن الأمة فلا يكون به ناطق، هذا مستحيل، هذا مستحيل. فمسألة الإجماع السكوتي أرى أن هذه المسألة تحتل عنوانا في كتب الأصول، لكن عرضها على الأدلة التي أصول أهل العلم لا نجد لها مساغا، ولهذا المختار أن العلماء يقولون إذا عرف إذا كان الصحابي قد قال قولا ولا يعلم له مخالف فهذا لا يجوز القول بخلافه، لا يجوز القول بخلافه، سواء اشتهر وهذا آكد ولا شك أو لم يشتهر، وهذا قول الجماهير ومنقول عن الجماهير، لكن يقولون فيه خلاف. أنا أعتبر أن هذه المسألة حتى لو فيها خلاف أنه لا يعتد بخلاف في هذا، لا يعتد بخلاف في هذا، الإجماع السكوتي وحجية الإجماع السكوتي، حجية الإجماع السكوتي كالمنطوق تماما، أي دليل على أن الأمة ينبغي أن ينطق علماء واحدا واحدا؟ أي دليل على هذا؟ بل القول إذا عرف في الأمة ولم ينكره أحد دل هذا على رضا الجميع، وقد ينطق الواحد وينسب القول إلى الجماعة، هذا معروف، ينطق الواحد وهذا في القرآن موجود، يتكلم الواحد وينسب القول إلى الجميع باعتبار ماذا؟ إقرار الجميع، طالما أنهم ما خالفوا فينسب القول إيه؟ فينسب القول إليهم، ينسب القول إلى من معك إذا لم يخالفك. قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما، مع أنه هو ما دعا، لكن لما كان مؤمنا على هذا الكلام نسب إلى إليه ذلك، نسب إليه ذلك. نعم، حتى الإجماع السكوتي، من الذي قال بعدم حجيته؟ ها؟ في المشروع في الإجماع السكوتي ها؟ قال لا، لو في أعلى من الموسوعة كلام المتقدمين أعطيه.
جاء في الموسوعة الكويتية ما نصه: الإجماع السكوتي هو أن يقول بعض أهل الاجتهاد بقول وينتشر ذلك في المجتهدين من أهل ذلك العصر فيسكتون، ولا يظهر منهم تصريح بالقول ولا الإنكار. وشروط الإجماع السكوتي الذي اختلف الفقهاء والأصوليون في حكمه هي: أن يكون السكوت مجردا عن أمارة الرضا والسخط، فإذا كان السكوت مقترنا بالرضا فإنه إجماع قطعا، أو بالسخط فليس بإجماع قطعا. الثاني: أن تكون المسألة قد بلغت كل المجتهدين في أهل ذلك العصر. الثالث: أن يكون قد مضى على الحكم في المسألة زمن مهلة النظر والتأمل عادة، ولا تقية هناك لخوف أو مهابة أو غيرهما. الرابع: أن تكون المسألة محل الاجتهاد والنظر ولا تكون قطعية، وإلا فلا يكون من محل الإجماع السكوتي. واختلفوا في حجية على أقوال.
طبعا هذه الشروط عدا الأول، هو أن يكون السكوت دالا على إرضاء، يعني ما في أحد، قد يكون هناك سكوت تقوم أمارة على أن هذا السكوت لضعف أو لكذا وأنه لا يوافق. المهم إذا حصل أن أحد الأمة تكلم، فقهاء تكلم، وانتشر هذا الكلام ولا يعلم له مخالف، إنما أيضا اشترط أن يبلغ هذا إلى كل واحد. لا، المشترط هو عدم العلم بالمخالف وليس العلم بعدم المخالف. فرق بين عدم العلم بالمخالف وبين العلم بعدم المخالف. قال شيخ الإسلام: وقد قرر أن الإجماع الذي احتج به الفقهاء والعلماء هو عدم العلم المخالف. يكفيني هذا، ألا أعلم مخالف، إنما أقطع أنه الأمر قد بلغ الجميع وأنه لا يخالف أو كذا، هذا ما يشترط، هذا ما شر، بل هذا لا يمكن يكون في طاقة الأمة. المهم لم نعلم بمخالف، فالقول يوجد وينتشر القول ولا يعلم له مخالف. يقول شيخ الإسلام: هذا القول الذي هذا هو الإجماع الذي كان يحتج به الإيه العلماء. ولعل عبارة أحمد لما قال في إنكار الإجماع ومن ادعى فقد كذب، إذا قصد العلم بعدم المخالف، هذا إحدى التأويلات، هذه إحدى التأويلات، هناك تأويلات كثيرة في توجيه كلام أحمد رحمة الله عليه، هذه إحدى التأويلات. نص على هذا شيخ الإسلام، هذا في مراتب الإجماع تعليقه على المراتب لابن حزم، ذكر أن هذا الأمر هو موجود. فهذه شروط يعني فيها تعسف. المهم أن احنا عندنا نريد أن نقول القول هذا الموجود في الأمة هل يعلم له مخالف؟ لا، خلاص هذا يكون حجة، لأن الله ما يهدي الأمة إلى الطيب من القول.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في نقد مراتب الإجماع لابن حزم: فمن ادعى الإجماع في الأمور الخفية بمعنى أنه يعلم عدم المنازع،
بأنه يعلم عدم المنازع،
فقد قفى ما ليس له به علم.
نعم.
وهؤلاء الذين أنكر عليهم الإمام أحمد. وأما من احتج بالإجماع بمعنى عدم العلم بالمنازع فقد اتبع سبيل الأئمة، وهذا هو الإجماع الذي كانوا يحتجون به في مثل هذه المسائل.
نعم، عدم العلم بالمخالف. نعم نعم. لا، ما 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 ليس من مراجعنا هذا يا أحمد، لأن هو مع ابن حزم مع كذا في الكلام هذا، ما خلينا نعلى إلى تقريرات سلفية، إنما الشوكان عنده إشكالات في هذه المسائل، يعني أقرب إلى مذهب ابن حزم فيها، أو بين ابن حزم وبين غيره في برزخ، مو بالتقريرات اللي تفرح يعني بها، وإن كان رحمه الله جليل القدر في هذا، لكن في هذه المسألة يعني مسألة إجماع ولا في إشاء تنتقد عليه. ها
جصاص.
أيوة محمود. صحيح. هذا اللي احنا بنتكلم فيه، في فرق بين خلاف ومخالفة. خلاف يعني استقر، يعني حكي القولان في المسألة والأمر فيها مستقر، هذا اللي ما يقوله معتبر لأن له حظ من النظر. أما ذكر قول مع اتفاق الفقهاء أو ذكر قول مخالف الدليل الصريح، هذا لا نعده خلاف، نعده مخالف حتى لو كان في زمان الصحابة. فهناك أقوال وقعت في زمان الصحابة ومع ذلك لا التفت إليها. نعم، وخطأ الصحابة فيها، يخطأ الصحابي. هذا أبو موسى الأشعري يقسم مسألة البنت وبنت الابن والأخت تقسيما يرد ابن مسعود لأنه خالف، ولا نعد هذه من ماذا؟ مسائل الخلاف. أو عمر رضي الله عنه حينما يقول الجنب لا يتيمم، لا نعد هذه من مسائل الخلاف. أو ابن عباس لما كان يفتي بأن الدرهم بالدرهمين جائز، فما نقول اختلف الصحابة ثم أجمعوا بعد ذلك؟ انتبه، لا، ما اختلف الصحابة في هذا. وقول ابن عباس حينما كان موجودا كان مخالفة وليس خلافا. خلافا يعني يستقر، يعني القول هذا يكون للصحابة اختلفوا فيه على قولين، نجد هذا ونجد ذاك. نعم.
جسوس في موضع آخر قال وموضع
اعتبار شيخ الإسلام إجماعاً. شوف تقريرات المتقدمين.
وموضع اعتبار سكوتهم إجماعا إنما هو قبل استقرار المذاهب، وأما بعد استقرارها فلا يعتبر السكوت إجماعا لأنه لا وجه للإنكار على صاحب مذهب في العمل على موجب مذهب.
ادخلنا بقى والمذهب وصاحب المذهب، دخلنا في مسألة ما نلتزمها، هذه طقوس المذهبية في هذا. إيه قبل المذاهب واستقرار المذاهب بعد ذلك نعتبر السكوت؟ المهم قوله وجد في الأمة واشتهر ولا يعلم له مخالف من العلماء. مسألة بقى المذاهب وكذا ندخل في نفق آخر. نعم. ها تقول جصاص.
قال الجصاص في الفصول في الأصول ثم لا يخلو من ينعقد به الإجماع من أن يكون وجود إجماعه معتبرا بأن نعرف قول كل واحد منهم بعينه، أو أن يظهر القول من بعضهم وينتشر في كافتهم من غير إظهار خلاف من الباقين عليهم.
هذا هو الحمد لله اللي الأمة كلفتنا به، اللي الله كلفنا به. نعم.
ولا نكير على القائلين به. وغير جائز أن تكون صحة الإجماع موقوفة على وجود القول في المسألة من كل واحد منهم.
صح، هذا
بوفاق الآخرين.
طيب هذا كلام جيد. نعم.
لأن ذلك لو كان شرط الإجماع لما صح إجماع أبدا.
أبدا لما صح إجماع أبدا، لأن لو في الأمة افترضنا 1000 فقيه فنطق 990 وسكت الآخرون يقول لا هذا إجماع سكوتي ما يصلح، لابد ينطق الجميع. هات بقى الإجماعات اللي نطق فيها الجميع حتى في عصر الصحابة، ما أقول يعني بعد اتساع رقعة الإسلام، حتى في الصحابة هات هذا أنه كل نطق. نعيد كلام الجصاص في الأخير.
قال وغير جائز أن تكون صحة الإجماع موقوفة على وجود القول في المسألة من كل واحد منهم بوفاق الآخرين. لأن ذلك لو كان شرط الإجماع لما صح إجماع أبدا.
صحيح صحيح.
إذ لا يمكن لأحد من الناس أن يحكي في شيء من الأشياء قول كل أحد من أهل عصر انعقد إجماعهم على شيء، إن شئت من الصدر الأول وإن شئت ممن بعدهم. فلما ثبت عندنا صحة إجماع الأمة بما قدمنا من الدلائل وامتنع وجود الإجماع بإثبات قول كل أحد من الصحابة والتابعين في مسألة، علمنا أن هذا ليس بشرط.
نعم. ثم إنه ماذا إذا قال قائل لكن يا شيخ لعل موجود فيه واحد اثنين، يمكن واحد في موريتانيا بيخالف، يمكن واحد في جزر القمر مخالف، يمكن واحد في كذا مخالف، وما يدرينا احنا مررنا على الكل. قلنا انت كلفت نفسك ما لا طاقة لك بذلك. اعكس السؤال، بلغك ان احد من موريتانيا خالف؟ لا. بلغك ان احد من مدغشقر خالف؟ لا. بلغك ان احد من الصين خالف؟ لا. هو ده المطلوب، مش بلغك انه وافق، لا، بلغك انه خالف. وهذا هو اللي سميه ذكر شيخ سام العلم بعد المخالف، عدم العلم بالمخالف. ما الذي يلزم؟ اقلب المسألة، بلغك أنه خالف؟ لا خلاص الحمد لله، هذا يكفينا، هذا يكفينا، والله ما كلفنا لهذا. الأمة لو وقفت في عرفة، وقفت في عرفة وعلينا هذا اليوم التاسع وكذا، ولا شك أن الأمة تبع لمجموعة من الناس، ما كل واحد شاف الرؤية وشاف كذا، إنما رآها البعض وإحنا وراه، بان بعد ذلك أن هذا لم يكن يوم التاسع. الحج ماذا؟ صحيح. في أحد قال لا الهلال ما ظهر قطعا يقينا ووا إلى آخره، أو ظهر وهؤلاء خالفوا؟ صوم لرؤيته وافطر رؤيته، الرؤية تثبت به بالواحد، بالواحد وإحنا وراه. تبان الخطأ، بان الخطأ ونعالج، إن كان بنقص قضينا، إن كان بزيادة خلاص. فالأمة اعتبرت هذا، كل واحد لابد يرى الهلال، ما كل واحد يرى الهلال. تبان خطأ الحمد لله الله أعذرنا، لكن نوقف الاتباع على شيء مستحيل. حتى في الصحابة، هل كان الصحابة كل ينطق 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 ينطق؟ أين هذا؟ أين ورد ذلك؟ فلهذا أنا أقول لولا أن هذه المسألة ذكرت عند بعض الأصوليين قلنا يعني لا يكون لها محل، خلاص الحمد لله. حتى عند العقلاء معروف كده، إحنا جايين، إحنا مئة واحد، مئة واحد جايين لرئيس مجلس المدينة، فواحد قال يا لرئيس مجلس المدينة أنا عاوز كذا وعاوز كذا وعاوز كذا وعاوز كذا، ومشينا. رئيس مجلس المدينة يعبر عن هذه المسألة به، أنا كان عندي ألف واحد بيطلبوا كيت وكيت وكيت وكيت، مع أن الذي طالب مين؟ واحد. هل هو اطلع على الكل؟ ما اطلع، بس نسب القول إلى هذا. لا يسع حتى العقلاء إلى أن يقولوا ذلك، لا يسع العقلاء إلى أن يقولوا ذلك. ولهذا اللي مع الطائفة بنسب إليه قولهم، أنت مع الأشعر أنت شعري، مع المعتزلة أنت معتزلي، بننسب إليك كل المذهب في هذا. نعم
انتهى كلام.
نعم
انتهى كلام.
نعم
يقول لا سبيل إلى نقل قول جميع الصحابة في مسألة، ولا إلى نقل قول العشرة، ولا يوجد الإجماع إلا القول المنتشر.
الحمد لله، هذا كلام يا أخواني ده المتقرر. إنما لو نظرنا إلى كلام بعض الأصوليين وهو يذكر تفريعات، أكثر هذه التفريعات لا غنى نستغني عنها، أكثر هذه التفريعات نستغني عنها. ولهذا من الأمور المهمة جدا في دراسة علم الأصول وفي كثير من مسائل المذاهب، من المهم جدا أن نرجع بها إلى الأصول. علم الأصول نرجع به إلى الأصول، علم الأصول في الفقه نرجع به إلى الأصول في الشريعة. انتبهوا، لا أقول، لأن علم الأصول منه من صنف فيه على قواعد المتكلمين، منه من صنف فيه على قواعد المذهب نفسه. فآراء المتكلمين انتشرت، وتفريعات الأشعرة والمعتزلة انتشرت على أنها من مسائل الأصول، وجاء في أصول الفقه وجاء. فلهذا لابد أن نرجع بهذا العلم إلى الأصول، أصول الشريعة، الأدلة التي عليها أهل العلم، فنرجع إلى المقررين. وإلا لو مشينا وراء هذه التفريعات سوف نقع في أخطاء، زي كما قلت لك مسألة إجماع بعد خلاف، خلاف بعد إجماع، لو نظرت إليها تجد تفريعات. أكتب كده المسألة تجد تفريعات عديدة. لو رجعنا إلى الأصل أن الأمة لا تجتمع على ضلالة، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، خلاص يكفينا هذا. كيف الأمة تجمع على قول ونذكر خلافا بعده، أو تختلف الأمة على قولين ثم تجمع الأمة بعدها؟ يعني معناه قطعا عند الجميع أن الأمة كان اختلافها خطأ، لأنه ينبغي أن يكون المسألة قائمة على الإجماع، وكان إجماعها خطأ إذ ينبغي أن يكون في المسألة خلاف. طيب من الذي يقول هذا؟ الأمة لا تجتمع على خطأ، ولهذا لما جاء مثلا مثل الشيخ مقبل وجماعة ونفوا حجة الإجماع بدعوى أيضا تعظيم الأثر، قالوا الإجماع هذا، انظر إلى المسلك هنا بقى، قالوا الإجماع هنا ما هو مستند النص، مستند النص خلاص يبقى الحجة النص، كلمة بقى إجماع أن الأمة لا تجتمع على كذا وتجمع كذا، خلاص طالما مستند الإجماع النص يبقى الحجة في هذه المسألة النص، ما تسمى إجماعا، إنما الإجماع لا ليس بحجة. الشيخ مقبل يقول هذا الإجماع ما هو بحجة، الحجة في المستند إليه، النص خلاص المسألة أنا منصوص عليه، هذا من أعجب ما يكون. الشيخ هنا خالف الإجماع، خالف الإجماع في اعتبار حجة الإجماع، مع أن العلماء يعلمون حينما يقولون الإجماع بعد الكتاب والسنة، هذا مصادر الكتاب السنة الإجماع القياس، الأمة متفقة أن الإجماع له مستند لازم، وهذا المستند لا يمكن أن يخالف النص، إما نص أو لا أو ما لا يخالف النص من كتاب والسنة، إذا المرجع الإجماع يبقى كتاب والسنة، فلماذا وضعوا هذا مصدرا طالما لا يعتبر به؟ يبقى إحنا الآن بنخطئ الأمة كلها في ذكر مصدر مصدر الاستدلال ألا هو الإجماع. طب تعال إلى القياس، القياس ما هو؟ أنك تقيس فرعا على أصل، تقيس فرعا لم يثبت فيه نص على أصل ورد فيه النص، طب ما هو الحجية رجعت إلى النص، تعالى ما نذكر القياس، يبقى إذا نط القياس ليه؟ لأن ما في قياس إلا ومرجعه إلى نص أو ما لا يخالف النص، يبقى خلاص يبقى نقول المصادر كتاب وسنة، ما في إجماع، ما في قياس، ما في إلى آخره، وهذا فيه خطورة لأننا خرجنا عن إجماع الأمة باعتبار أن المصادر الكتاب السنة الإجماع القياس، من الذي سبقني؟ حتى الذين قالوا بعدم حجية الإجماع عللوها بعدم إمكانية تحقيق الإجماع، لأن الأمة اتسعت، ليس لأن مستند الإجماع هو النص إذن تعود المسألة إلى النص. انتبهوا يا إخواني، الذين منعوا القول بالإجماع بعد عصر الصحابة وبعد هذا حجتهم وما يدريك لعله مختلف، مش حجتهم أن الإجماع له مستند فتكون الحجة في المستند ولا حاجة إلى الإجماع. هذا كلام عجيب جدا ذكره الشيخ غفر الله له في هذه المسألة. يبقى مهم جدا في علم الأصول أن نعود إلى الأصول. ابن حزم لما خرج عن الأصول اضطرب، طار إجماع الصحابة فقط، طار إجماع بعض الصحابة، إجماع الصحابة قبل الانتشار، طار بقى ثلاثة قرون، يعني في كتاب الإجماع يعتمد على إجماع ثلاثة قرون بعد ما ذكر أن الإجماع إجماع الصحابة، في اضطراب، فيه اضطراب في هذا. فارجع بأي علم إلى أصول الشريعة، أي علم إلى أصول الشريعة، وإلى هناك أقوال تنتشر وأقرت، فمسألة إجماع القياسي، إجماع السكوتي وعدم حجية إجماع السكوتي ووائر، طب نسميه إجماع ولا نسميه حجة؟ طب بالله عليك في هذا ما أفهمان، يعني طب نسميه إجماع وكذا ولا نسميه حجة مش إجماع؟ طب الحجة ديت يجوز مخالفتها؟ لا. طب خلاص، طب محلها إيه؟ أننا لا نعمل في الأمم مخالف، سميه إجماع سميه حجة، هذا مثل ما يريدون أن الخلفاء الأربعة نقول قولهم حجة ولكن ليس قولهم إجماعا، أو هذه تفريعات كلها توجد عند بعض الأصوليين، إذا أرجعنا إلى أصول العلم لا نجد لها مساغا صحيحا منضبطا يعول عليه، مثل مسألة المجاز، يوردون كلاما 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 كلاما، مجاز إيه؟ خلاص أنت أورد ما جاء عن السلف، قرون ثلاثة ما تعرف كلمة مجاز بمعنى قسم للحقيقة، خلاص. إنما مجاز لغة، وضع لغوي صحيح، أسمع اسم هذا المصير أمس في مقطع في الأسماء والصفات سبحان الله يا إخواني، والله الإنسان إذا فقد يعني الأصول تجد عجبا مهما كان. يعني المصير ذكر الرجل مشهور جدا في شو بيجعل إيه، يعني أنت تثبت وجها أو تثبت وجها. طيب الوجه في اللغة إيه؟ قولوا لي ها؟ الوجه في اللغة إيه؟ الوجه في اللغة إيه؟ قالوا جارح. طيب أنت تثبت وجه الجارحة لله؟ لا، ليس كوجهه وجه، نثبت الوجه ويقول ليس وجه وجه. قال لك بس هو ده التأويل، ما أنت بتنكر التأويل، ما ده ما هو ده المجاز. كونك تثبت وجه لا يماثله وجوه، يعني مش الوجه اللي في الوضع اللغوي، مش اليد اللي في الوضع اللغوي. يعني المصير بيعتبر ان اليد في الوضع اللغوي هو دي الوضع اللغوي. هتقول بقى يد لا يماثلها يد، ده تأويل كده. وما انتوا بتنكروا عن التأويل ايه؟ وما انتوا بتنكروا، ما هو ده التأويل. كن اقول وجه، اقول يد، كونك تقول وجه حقيقي. حقيقي يعني ايه؟ يعني جارحة، يعني جارحة. يقول لك لا هذا ليس كمثله شيء والسماء بصير. لك ما هو ده تأويل. ايه انت رايح تفريعات؟ ما وجه حقيقي ده الوضع اللغوي، ده وجه حقيقي. طيب الوجه الحقيقي هذا اللي في الوضع اللغوي، هذا الوجه الحقيقي هذا مفهوم في ضوء ليس كمثله شيء والسماء البصير. ولا انت بيختلف الخلق في الوجه، أيها بقى الحقيقة ويا المجاز؟ أنت عندك الوجه ده لوجع، عندك اليد الجريح ده الحقيقي. إنه بقى يد الفيل ولا يد الإنسان ولا يد الحصان ولا يد الحمار؟ أنه اللي أنه الحقيقة وما سواها مجاز؟ أنت ماذا تريد مني بعد أن أقول لك وجه حقيقي يليق بجلال؟ وجه حقيقي يعني لا أقوله بالذات أو بغير ذلك، ده وجه حقيقي غير حقيقة الوجه. انتبهوا يا اخوان، وجه حقيقي شيء، حقيقة الوجه شيء آخر. يدان حقيقيتان شيء، حقيقة اليدين شيء آخر. يدان حقيقيتان إثبات عظاه، حقيقة اليدين تكييف. يعني حقيقة اليدين يعني كنهها كذا وكذا وكذا، حقيقة الوجه كنه كذا وكذا وكذا تكييف. إنما وجه حقيقي إثبات، إثبات. ثانيا المصير بيقوم على إيه؟ إن لو يضطرك أن تقول بس كلمة تأويل، لو قلت كلمة تأويل يبقى كيف تنكر عيني؟ ونحن لا نعارض التأويل الذي معنى التفسير، إنما نعارض التأويل الذي معنى التحريف. فلما نفسر الموضع بدلالة اللغة إيه الإشكال؟ ولهذا لما تأتي بالنص عبدي مريضت فلم تعود، يمسكني بقى من رقبتي، ها يا عم هشام اللي منع المجاز تعالى كده، يلا عبدي فمرضت فلم تعودني، تعالى بقى أظن الله مرض، صح؟ مرض أهو، مرض. هتقول إيه؟ حقيقة بقى ومجاز، قول لي بقى هذا مريض، مريض اهو، اقول له حقيقة. قال له يعني الله مريض، دي حقيقة المرض. هقول بقى اقول له تعالى نقرأ النص، انت جايب اللي مريضته فلم تعودني وسيب النص، ما اكمل اكمل. اما انك لو زر مريض عبد فلان فانك لو زرته ولو وجدتني عند. هقول لك ده تأويل، ما صح تفسير الوارد بالنص، ايه الإشكالية؟ يبقى مرضت فلم تعدني يعني مرض عبدي ولم تأتي، أما إنك لو زرته لوجدتني عنده. هذا بدأ مفسر بهذا، ماذا نريد بعد ذلك؟ نعم
نقدم
ايه؟
رد فيه على شبه المانعين يعني في الآخر، يعني قال ومن وجه أن التابعين كانوا إذا أشكل عليهم مسألة فنقل عليهم قول صحابي منتشر وسكوت الباقين كانوا لا يجوزون العدول عنه.
شوف انتبه لهذا الأمر مهم جدا إخواني، نضبط المسائل دي جزاكم الله خير، نضبط المسائل دي لأنها مسائل توجه على فكرة دي توجه تبقى معك طيلة حياتك. شوف الشيخ مقبل الفحل هذا من فحول أهل العلم، خلاص هي المسألة عنده أن الإجماع مستند وكذب مما في إجماع. تخيل، يبقى عليه بيبني ماذا؟ طيب مثلا الشيخ الألباني مثلا الصحابي روى، هتقول بس خلاف الأمة، الأمة ما أخذ، يقول لك هذا صحابي، قول الصحابي نفسه مش هو اللي روى. فانتبه في قواعد قد تبقى معك مسلمات وهي على خلاف الحق، خلاف الحق. يعني أنا الآن تخيلوا أنا أدرسكم ما في شيء اسمه إجماع، هات كده لو سمحت كلمة الشيخ مقبل. يعني تخيل يا إخواني، يعني أمور ليست سهلة. نقول يغفر الله للشيخ مقبل، لكن غلط، غلط. رحمه الله ظن أن هذا هو، بس غلط. الكلام هذا مخالف للإجماع، مخالف إجماع العلماء. وإلا لما صح نحن نقول المصادر الكتاب والسنة إجماع قياس، ما هو القياس ما رجعوا إلى هذا. يلزم الشيخ مقبل أن ينكر القياس، لازم. القياس ما له حجة، الحجة في النص. أليس القياس الصحيح، القياس الصحيح ضابطه يا إخوان، مش قياس على نص ثابت موجود؟ طب خلاص يبقى الحجة في النص. يلزم، يلزم هذا. لو أنا أبطلت حجية الإجماع بدعوى أن دليله النص وبالتالي أسميه نصا، كذلك القياس أبطله وأسميه نص. نعم.
سئل الشيخ مقبل رحمه الله تعالى في شريط أسئلة
يعني
الكويت،
يعني إحنا بنجيبها أمثلة بحيث أن إحنا نتصور مسألة حتى نكون بين زلات علمائنا وتقديرات علمائنا. نقدر عالمنا لكن نقدر العلم أعظم. دراسة هذه التشقيقات، نعم يا إخواني، دراسة هذه التشقيقات الموجودة في أي علم من العلوم لابد أن يضبط بأصول الدين. تمام تمام. ثم إن أهل العلم في أي علم من العلوم إن اتفقوا لا يسعون الخروج عن ذلك، لأن قطعا هذا الموافق لأصول الدين. أما إذا اختلفوا تخيرنا بناء على الأدلة وعلى أصول الشريعة. نعم.
سئل الشيخ مقبل،
ولهذا تنتفع بعلم الأصول مثلا لما تقرأ مثلا لشيخ الإسلام ابن تيمية، لابن القيم في الإعلام، للشافعي قبلهما في الرسالة، يمشون على أصول الشريعة. نعم. إنما غزا هذا العلم كثير من المتكلمين، دخل إلى هذا العلم آراء المعتزلة وآراء الأشاعرة على أنها مذاهب سنية، لأنها دخلت ليس من قول المعتزلة، دخل لأن قول فلان المالكي، فلان الشافعي وهو معتزل وهو أشعاري، فداخلت أقوى الأشاعرة تحت مظلة المذاهب السنية. من هنا احترم الناس الخلاف على اعتبار ماذا؟ على اعتبار أن القائل هذا من المالكية وهذا عند المالكية وعند جماعات من الأحناف وعند لما تحولت المسألة من أشعرة إلى أحناف، من أشعرة إلى مالكية، من أشعرة إلى شافعية، هان الخطب وظننا أن هذا الخلاف في دائرة أهل السنة والجماعة. نعم. زي واحد مثلا ما يكون مثلا ممكن بعض المغرضين مثلا ممكن يجي بقى ويطلع بقى اللحية والثياب وأنا سلفي وأنا ابن عبد الوهاب أفضل رجل، ويدخل بقى السمومة ويدخل مصايب، فالناس هتقول ايه؟ أحد السلفيون اللي بيقول هذا أتباع ابن عبد الوهاب. نعم. يقول
سئل رحمه الله تعالى ما مدى حجية الإجماع، فأجاب أما بعد فمسألة حجية الإجماع مسألة مختلف فيها من زمن قديم، فجمهور أهل العلم يرون أنه حجة.
نعم.
ومن أهل العلم من يقول أنه ليس بحجة.
من هو؟ من هو اللي قال ليس بحجة؟ من هو الذي قال الإجماع ليس بحجة؟ هيقول أحمد، كل ما عندما أحمد كأن أحمد هذا هو قومنا. أحمد قال الإجماع ليس بحجة، قال الإجماع ليس بحجة، ولا أحمد بيتكلم في عبارة من عبارات الإجماع؟ لو الإجماع ليس بحجة يعني ليس إجماع مصدرا، كان من الصحابة أو من غيره، يبقى ليس مصدرا. إنما العبارة التي ورد عن أحمد هو ما يدري من علاه مختلف وكذا، اللي هو المناط، المناط طب والمناط، هل هذا المناط عند الإمام أحمد يقصد به مثلا أن يتحقق في عصر الصحابة وما بعدهم ما في إجماع؟ أحمد نفسه احتج بمسائل الإجماع بعد عصر الصحابة رحمة الله عليه، عند إجماعات بعد عصر الصحابة، ولهذا اختلف العلماء في تأويل المقصود من عبارة أحمد. تعرفوا الاختلاف ده كله راجع ليه؟ صيانة لاعتبار أن قول أحمد حجية الإجماع، لكن التأويل اللي قد تفهم أنت أن عبارة أحمد تخرج المسألة عن حجية الإجماع وتنسب إلى أحمد أنه لا يقول بحجية الإجماع، فصاروا يتأولون التأويلات التي تحافظ على معتقد أحمد في حجية الإجماع، لعله يقصد النظام لأنه كان يقول إجماع يقصد المعتزلة، لعله يقصد الإجماع اللي هو مزق شيخ إسلام قال وهذا الذي أنكره أحمد اللي هو العلم بعدم الإجماع المخالف وكذا وكذا، لعله قصد كذا. تأولوا تأويلات عديدة، التأويلات حتى لا نخرج أحمد عن اعتقاد حجية الإجماع، مش تأويلات إن منهم من يقول أحمد يرى وأحمد يرى. نعم.
أما القائلون بأنه حجة فإنهم يستدلون بقول الله عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا، ويحتجون أيضا بما رواه البخاري ومسلم في صحيحهما عن معاوية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق الظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. ويستدلون بحديث يد الله مع الجماعة، هذه بعض الأدلة التي أستحضرها على حجية الإجماع عند من يقول بحجيته. أما القائلون بأنه ليس بحجة فإنهم يستدلون بقول الله عز وجل فإن تنزعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، وبقول الله عز وجل وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، وبقول الله عز وجل اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون، وبقوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وذكر تفسير الشوكاني للآية ثم قال أما الحديث الذي هو لا تجتمع هذه الأمة على ضلالة وهو أيضا لم نذكره قبل هذا الحديث استدل به القائلون بحجات الإجماع، يقول الصنعاني إن الضلالة غير الخطأ فليس فيه نفي الخطأ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل ضلالة في النار، أما الخطأ فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر.
الحاكم ولا الأمة؟ إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، يعني تجويز الخطأ على الأمة لا الضلالة، أما الخطأ فإن النبي قال إذا اجتهد الحاكم ولا الأمة؟ إذا اجتهدت الأمة فأخطأت مستحيل، إذا شاد الحاكم. نعم الواحد. نعم
إلى أن قال فهذه بعض الأدلة وأنت إذا نظرت إلى أدلة القائلين بحجات الإجماع.
طيب وأنت بقى ها؟ وأنت إذا نظرت
إلى أدلة القائلين بحجات الإجماع تجد أنه ليس فيها دليل ملزم، ليس فيها دليل ملزم بأن الإجماع حجة كالكتاب والسنة.
يبقى انتبه، يبقى كلام الشيخ فعصب المسألة اللي هو حجية الإجماع مش مناط إيقاعي. انتبه فإنك إذا تأملت ها؟
قال وأنت إذا نظرت إلى أدلة القائلين بحجات الإجماع تجد أنه ليس فيها دليل ملزم ليس فيها دليل ملزم بأن الإجماع حجة كالكتاب والسنة كما يقولون كتاب وسنة وإجماع وقياس والصحيح كتاب وسنة فقط.
هذا مخالف للإجماع. شوف كلام الشيخ، يقولون كتاب وسنة وإجماع وقياس والصحيح كتاب وسنة فقط. كيف ها أكمل؟
وأما الإجماع فيستأنس به وليس ملزما.
يا الله، يعني هذا كلام يخالف يستأنس به وليس بملزم ها.
وهكذا القياس يجوز للعالم البصير أن يقيس وليس ملزما.
طب كويس، يبقى الشيخ أجبنا عن الإلزام اللي احنا كنا هنلزمه بهذا أن يلزمه كذلك القياس. الشيخ قال والقياس يعني الشيخ أجاب عن هذا لأنه فعلا لازم قوي، لازم لما نص منه هنقول الإجماع كذا كذا مستند وكذا بنرجع كتاب السنة وكذلك القياس. والشيخ جزاه الله خير ماذا أرى حنفي هذا؟ قال بأن هذا القياس كذلك الإجماع والقياس، إنما يستأنس بهذا، وكأن قول من الأقوال، يعني نرجح ترجيح من الترجيحات بس، وأن الأمة تجتمع على خطأ، قد تجتمع على خطأ لكن لا تجتمع على ضلال، وأعاد الأمر إلى ماذا؟ إلى التنازل. شرح هو في مسألة المستند إجماع النص، لعل في كلام موضوع
تكلم بقى في الإجماع الصريح السكوتي.
أيها
قال فهذا دليل. قال ثم إن الإجماع عندهم ينقسم إلى قسمين، صريح وسكوتي. فالإجماع الصريح هو أن يجمع مجتهد أمة محمد صلى الله عليه وسلم في عصر من العصور على أمر، وكل العلماء يقولون هذا حق أو هذا صواب أو هذا خطأ، ويجمعون على هذا الأمر، وهذا لا يتيسر، حتى إن الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول من ادعى الإجماع بعد الصحابة فقد كذب، ما يدريه لعلهم اختلفوا. وهكذا أيضا الإجماع السكوتي، فالإجماع السكوتي قد يسكت الشخص في أمر وهو لا يرى ما يرون إلى غير ذلك، كما ذكر لهذا أمثلة أبو محمد بن حزم.
هذا المشكلة أنه هو صار يقرأ في هذه المسألة ابن حزم ثم الصنعان، ولذا احنا قلنا عن هذا في ابن حزم ويليه شوكاني وصنعاني وكذا، هذه ثم بعد ذلك الشيخ مقبل والشيخ الألباني. فيه النقطة احنا نتكلم فيها في مسائل الإجماع، في مسائل الإجماع هذه الحقيقة فيها بعض المخالفات لكلام العلماء. ها أنت الآن سمعت الشيخ مقبل في كلامه هذا رحمه الله تعالى ينفصل في هذه المسألة عن كلام أهل العلم، ويذكر ما يظهر له من أن هذا الإجماع ليس بحجة وإنما وليس بملزم، إنما يستأنس به وكذا، وأن الأمر الله يقول فإن تنزعتم بشيء فردوا إليه الرسول وكذا، والآيات الأخرى وما اختلف فيه من شيء فأمروا إلى الله واتبعوا ما أنزلكم من ربكم، وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوا السبل، وغفر الله له، فإنه هو المخالف لكل هذه الآيات، المخالف لكل هذه الآيات، والعلماء هم الأسعب ذات. اتبعنا ما أنزل إلينا من ربنا فوجدنا وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، اتبعنا رجعنا إلى الله والرسول عند التنازع، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الرسول، فدل هذا على أنه إذا اتفقتم فالحجة ما أنتم عليه، فالرجوع إلى الله وإلى الرسول عند التنازع، عند التنازع، فدل هذا على أن عدم التنازع عندنا حجة. من هذه الآية أخذ العلماء حجية الإجماع، فإن تنازعتم في شيء فرضوا إلى الرسول، طب وإذا ما تنازعنا فالقول قولكم، فدل هذا على الحجية. رجعنا إلى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، رجعنا إلى هذا، فوجدنا الله قد حكم، ومن يشقق رسولا بعد ما تبين الهدى واتبع غير سبيل المؤمن وليه ما تولى ونصلي جهنم. رجعنا إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم فوجدناها وستفترق متى على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة، قالوا من هي رسول الله؟ قال الجماعة. رجعنا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم فوجدناه يقول كما في حديث الأرباض بن سارية، وإنه من يعيش منكم بعد فسر خلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، حضوا عليها بالنواجذ ويكون محدثات الأمور. رجعنا إلى أمتنا الحبيبة التي يشهد على الأمم فوجدنا الإجماع على حجية الإجماع، إنما كلام بعضهم في المناط وليس في أصل الحجية، وجدنا الإجماع على الإجماع وحجية الإجماع، إنما الكلام في المناط، حتى الذي يقول بأنه ليس بحجة يقصد ليس بحجة بعد، ليس بحجة فيه، ليس بحجة وهكذا، لكن ليس بحجة في الأصل. الإجماع على أنه حجة لأن هذا هو القرآن والسنة، فكلام الشيخ مخالف لأدلة الشيخ. ولو أن الشيخ رجع إلى كلام أهل العلم وإلى اتفاق الأمة وإلى وقوف الأمة عند قولة أحمد والتعليل، كأنك تقف مع نص أنت شرعي، طب أحمد نفسه احتج بإجماعات بعض الصحابة، سؤال، هو يقولون بعض الصحابة أحمد يقول، طب وإذا ثبت أن أحمد استدل بالإجماع بعض الصحابة والإجماع في القرون المفضلة مسائل وفي رسائل صنفت في هذا في الإجماعات التي نقلها أحمد بعد حتى ابن حزم. حتى ابن حزم لما جاء يضع كتاب في الإجماع لما تكلم في الإجماع ذهب وجاء إجماع الصحابة ويرجع الصحابة قبل الانتشار ولا بعد الانتشار ويرجع ثم لما جاء يصنف كتاب الإجماع انتقد هذا القول بتخصيص الإجماع بعض الصحابة بل يتعدى للقرون الثلاثة. هات في المقدمة عند نص صريح ذكر أقوال وأن الإجماع يكون إجماع ومنهم من قال بأن إجماع إجماع الصحابة فقط ومنهم وكل هذا مخالف. ثم ذكر إجماع الأمة المعتدة به ما كان بعد ذلك. هتجد في المقدمة النص على ذكر هذا القول ثم رد هذا القول مع أنه نصر في الإحكام ونصر في كتبه الأخرى أن الإجماع هو هذا. وعليه يا إخواني بارك الله فيكم لابد في دراسة كل هذه المسائل من رجوع إلى أصول أهل العلم العامة في العلم ثم إلى ما اتفق عليه أهل الشأن في كل علم من العلوم، فإذا اختلفوا تخيرنا من أقوالهم ما دل عليه الدليل. نعم مين؟ سيب أنا شوف أنا بقى ربع ساعة أعرف أن أنت تقول ألبان خلي الشيخ ألبان له مجلس آخر لأن احنا عايزين نجيب كلامه جمع لي كلامك كله في هذه عشان طيب خلاص لأن الموضوع هيطول
خلينا
نقف مع وقفة يبقى في وقت آخر لأن الشيخ الألباني يعني برزخ لا هو الذي كشيخ مقبل التصريح الكامل ولا هو أيضا الذي عليه العلماء بالتصريح الكامل له بعض تفريعات. نعم فنقرأ في الموضع آخر. نعم.
قال ابن حزم في مراتب الإجماع وقد أدخل قوم في الإجماع ما ليس فيه فقوم عدوا قول الأكثر إجماعا وقوم عدوا ما لا يعرفون فيه
هو يعدد الأقوال بقى قول عدوا قول الأكثر إجماعا
وقوم عدوا ما لا يعرفون فيه خلافا إجماعا
وقوم عدوا ما لا يعرفون فيه خلافا إجماعا
وإن لم يقطعوا على أنه لا خلاف فيه وقوم عدوا قول الصاحب المشهور المنتشر إذا لم يعلموا له من الصحابة مخالفا وإن وجد الخلاف من التابعين فمن بعدهم فعدوه إجماعا.
نعم.
وقوم عدوا قول الصاحب الذي لا يعرفون له مخالفا من الصحابة رضي الله عنهم وإن لم يشتهر ولا انتشر إجماعا.
ها.
وقوم عدوا قول أهل المدينة إجماعا وقوم عدوا قول أهل الكوفة إجماعا وقوم عدوا اتفاق العصر الثاني على أحد قولين أو أكثر كانت للعصر الذي قبله إجماعا وكل هذه آراء فاسدة ولنقضها مكان آخر.
طب قال في ذكر الصحابة من هذه الأقوال قال ذكر إيه فيما يتعلق الصحابة
قال وقوم عدوا قول الصاحب المشهور المنتشر إذا لم يعلموا له من الصحابة مخالفا
تمام
وإن وجد الخلاف من التابعين فمن بعدهم فعدوه إجماعا
تمام الإجماع السكوت يعني ها
وكل وقوم عدوا قول الصاحب الذي لا يعرفون له مخالفا من الصحابة رضي الله عنهم وإن لم يشتهر ولا انتشر إجماعا
تمام ها طيب وكل هذه
قال وكل هذه آراء فاسدة ولنقضها مكان آخر ويكفي من فسادها أنهم نجدهم يتركون في كثير من مسائلهم ما ذكروا أنه إجماع وإنما نحوا إلى تسمية ما ذكرنا إجماعا عنادا منهم وشغبا عند اضطرار الحجة والبراهين لهم إلى ترك اختياراتهم الفاسدة.
طيب اختياره بقى لما ذكر ثلاثة قرون ذكر عندك قبل هذا الموضع أو بعده
قبل بعده قال وقوم قالوا الإجماع هو إجماع الصحابة رضي الله عنهم فقط. أيوة
بعده نعم شيخنا.
طب بعده نعم إيه بس يا أحمد أنت تشككني
في حاشية طالت يعني.
في أيوة. حاشيكم هتقرأ ما هو أنا. وقوم هو الآن اللي أنت ذكرته اقتصر على نقد إيه من يقول بأن إجماع قول الصحابي إذا اشتهر ولم يعلم مخالف أو قول الصحابي إذا لم يعلم إذا لم ينتشر ولم يعلم مخالف فحج ده نقد لأن أنا فاكر إنه قال في الصحابة أنفسهم. قال وقوم ها
قال وقوم قالوا الإجماع هو إجماع الصحابة رضي الله عنهم. أيوة فقط.
أيوة فقط ها.
وقوم قالوا إجماع كل عصر إجماع صحيح إذا لم يتقدم قبله في تلك المسألة خلاف
ها.
وهذا هو الصحيح لإجماع الأمة عند
التحصيل عليه ها. وقوم قالوا انتبه إجماع بقى وقوم إجماع الصحابة فقط مع أنه هو الذي تبناه في كتب في الإحكام وغيره تبنى أن إجماع الصحابة هنا بقى نقده قال
وقوم قالوا إجماع كل عصر إجماع صحيح
بس انتبه صحح هذا القول، اجماع كل عصر اجماع صحيح بشرط الا يسبقه خلاف،
بشرط لم يتقدم قبله في تلك المساله خلاف، وهذا هو الصحيح لاجماع الامه عند التفصيل عليه واحتجاج به وترك ما اصلوه له.
طيب يبقى هنا تعدى الاجماع اجماع الصحه، ويبقى اللي اصل في اجماع الصحابه فقط بل حتى ادخل على اجماع الصحابه بعض التحفظات، يبقى هذا الكلام نسفه نسفا. والاجماع اللي عنده اجماع في اي عصر، في هذا العصر اللي اتفقوا عليه واجمعوا عليه، لكن طبعا بضوابط عنده، لكن المهم ان اللي يعنينا انه تجاوز اجماع الصحابه الى غيره. ها قال في التتمه:
ولا خلاف بين احد في ان انتظار جميع القرون التي لم تخلق بعد لتعرف اقوالهم باطل لا معنى له، وانما اختلفوا على القولين اللذين قدمنا. وقوم اخرجوا من الاجماع ما هو اجماع صحيح، فقالوا: لو اجتمع أهل العصر كلهم على قول ما ثم بدأ لأحد منهم فيه فله ذلك وله براهين واضحة لها مكان آخر إن شاء الله، بل إذا صح الإجماع فقد بطل الخلاف ولا يبطل ذلك الإجماع أبدا. وقوم قالوا: من أصحابنا الإجماع لا يكون إلا من توقيف من النبي صلى الله عليه وسلم. وقوم قالوا: الإجماع قد يكون من قياس وهذا باطل. وقوم قالوا: الإجماع
طبعا يكون لو عنده القياس أصلا ليس بالحجة. نعم، على كل حال يعني تفريعات. أنا يعنيني في هذا بارك الله فيكم أن المسائل هذه لا بد من الرجوع فيها إلى أصول العلم وإلى تقريرات الأئمة، وأن نحذر من غزو أقوال الأشاعرة والمعتزلة تحت مظلة المذاهب السنية. أيوه يردون أي أصول أي صح نقول نرجع إلى أهل العلم أهل الأصول، مش كتب الكتاب ما هو بحجة. أنت جبت لي قول الأشعري هنا اللي بتعارض به السنة، في القياس حجة ولا عم مفتوح؟ أنت بترفع إيدك من ساعتها كده عايز إيه؟ طب احنا دلوقتي عم مفتوح بالكلام فيه دلوقتي في القياس والاجماع. لكن عشان خطرك هنجيبك، قول بس ها الطرق الصحيحة بتقول ايه. هما فولة وتقسمة نصين، ده الخلاص اللي تعرفه كده. عارف الفولة وتقسمة نصين؟ يا رب لك الحمد يا رب يا عم مفتوح، ربنا يبارك فيك، هنيئا لك عم مفتوح، هنيئا لك عم مفتوح كان صوفيا مع الطرق، ودلوقتي بيقول الحمد لله تاب الى الله عز وجل. عم مفتوح ادعوا له يا اخوان، الله يثبتك عم مفتوح ويفتح عليك فتوحات عظيمه ويرزقك السنه ويثبتك عليها، لئن تقطع بسؤالك اي مجلس ولا يهمك. نعم، انتبهت احمد حبيبي. فهنا هي الإشكالية، إنه أخذ قول الأشعري، هو بيناقشني في مذهب الأشعرة مذهب المعتزلة في كذا، وبعدين يقول لي طب نرجع لكتب الأصول. ما هو نفسه كلام المعتزلة والأشعرة اللي في كتب الأصول اللي هو يأتيني بها، لكن لو قررت عند إخضاع ما جاءت في هذه الأقوال لإجماع الأمة وأمة السنة، أنت معي في حجية كلام الصحابة؟ يقول لك نعم. طب التابعين؟ نعم. طب تابع التابعين؟ نعم. طب احنا نريد قول مالك نفسه، الشافعي، احمد، ابو حنيفة، كذا. هذه هي الاقوال المجمع عليه. لما ترجعني بقى لكتب الاصول تقول له ممكن يقع الصحابة اتفقوا على كذا، او القرون بعضهم ناقش كذا مسألة الخروج على السلطان بهذا، قال ان الاجماع اللي موجود في كتب الاصول مدون بعد 100 وكذا، إنما الخروج كان مذهبا قديما للسلف. هاته قال ابن حجر كذا، تمام، تعالوا ثم استقر الأمر على كذا. فيأتيك إنه الإجماع المدون ده بعد الخلاف، فلا عبرة به. من أجل هذا نقول ليه إحنا في مثل هذه المسائل نركز عليها، لأن العلم متشابك، كجسد الإنسان. أو تظن أن أنت ما ليش دعوة كتب أصول فقه وما لا، هي بتأتيك الأقوال من هنا. الكتاب اللي صنف عزل السلطان ورد على البيري شم هذا وكذا، في كتاب، في كتاب كبر هذا الكتاب موجود فيه في جواز عزل السلطان. طب ايه اللي في الكتاب؟ التقريرات السلفية؟ لا. أصول السنة؟ لا. ما ماذا؟ كلام من انتسب إلى الفقه من أهل المذاهب، ده كلام كذا، ده كلام كذا، ده كلام كذا، ويأتي بكلام وجمع كتاب، وكل هذا على خلاف الإجماع. فالرد عليهم في مثل هذا أن العبرة بهذا الإجماع. إذا ناقضته كتب الأصول، أو ناقضته كتب المصطلح، أو ناقضته كتب كذا، أو فوجب الرجوع إلى الإجماع. الإجماع لا شك أنه مستند النص وكذا، لكن الإجماع يزيد على النص قطعية الدلالة، لأن النص قد يشكك واحد في ثبوته وآخرون في دلالته، يقول لك هذا ثابت، لا مو بثابت، طب الدلالة، لا هو يدل على كذا، لا يدل على كذا. فإذا جاءك الإجماع جعل إيه؟ جعل قطعية الدلالة، قطعية الفهم، لا يسعنا إلا أن نقول به، هذا هو. فعليه الأمة إذا ثبت الإجماع هذا يبقى وجب إيه؟ لما يجي بقى يقول لا ده فيه الأصول، بيقول ده فيه يجوز الخلاف بعد الإجماع، نقول له من هم بقى؟ مالك ولا الشافعي ولا أحمد ولا من؟ ولا هتجيب لي بيضاوي وتفتزاني، هتجيب لي من؟ هذه مشكلة. فين؟ ايه؟ يا اخواني، ليس لساكت قول مسألة، والاجماع السكوت مسألة. هاتوا كلام الشافعي، من اين سبق الشافعي؟ في فرق بين مسألة ليس لساكت قول وبين الاجماع السكوت. سحب الواحد على الامة مشكلة، مثل ما قال الشيخ هنا، الشيخ مقبل، لما يقول إذا شهد الحاكم، الحاكم مش الأمة، ما في إذا شهدت الأمة فأخطأت، في إذا شهد الحاكم. في أيضا لا ينسب لساكت قول وبين الإجماع السكوتي، الآن النسبة للأمة تختلف. أما الساكت، أنا الآن هشام ابن باز، لما بيكون في مجلس وحصل منكر وسكت ابن باز في مجلس أمراء أو كذا، هل تنسب المنكر هذا لابن باز؟ تأتيك بقى مسألة ليس لساكت قول. ليه؟ لأن عندنا النص يقول في عيسى بن سعيد، شوف الربط بالأصول، ربط بالنصوص، عندنا النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عيسى بن سعيد الخدري عند مسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع إذن هناك من المنكر ما قد يكون أمامي ولا أتكلم، وأنا أنكره بقلب، يبقى ماذا؟ لا ينسب إليه القول، ومثله لازم المذهب وغير ذلك. يبقى في فرق بين النسبة للساكت، هل ينسب لساكت قول ويقول هذا؟ بنرجع بقى إلى القرائن، يعني مثلا الوقت جنبي الشيخ فلان بيقول مسألة ونعمله خلاص، انت شايفني منسجم قوي، يعني شايفني منسجم جدا بهذا، يبقى هتنسب لي هذا، انسب لك هذا. فهذه مسألة هيرجع فيها الى القرائن، انما الأمة حينما يوجد فيها القول ولا يعلم مخالف، هذا مسألة اخرى. ليه؟ لأنها مرتبطة بالأصول، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وأن هذه الأمة أمة مهدية، ولا يمكن، محال أن الحق يكون في أقوال الساكتين ويسكتون عنه، فإن الأمة لا تتفق على السكوت على الحق. شوف الأصول، ناقش المسألة بالأصول، أنت الآن جعلت من نطق والباقي سكت، جعلت هذا ليس بحجة وجعلت الساكت حج على خلاف هذا القول، يبقى نسبت خلاف هذا القول للساكتين، بس تقول ما أدري، يعني معناه الذي نطق نطق بباطل فاتفقت الأمة على السكوت عن هذا الباطل، يبقى أنت نسبت أن تجتمع الأمة على ضلال، لأن القول اللي نطق به خطأ. الأمة مهدية، صحيح انقطع الوحي لكن لم ينقطع التوفيق والهداية. ودي أحمد كتبها ديالي ولا في قلبك؟ دي مسألة بقى، هل العقل في القلب ولا في الدماغ؟ في دماغك ولا في قلب؟ نعم. فهنا انقطع الوحي الرسولي، ينزل ملك رسولي، لكن لم تنقطع الهداية والتوفيق. الأمة مهدية، وهذا رأس أصلا قبول إجماع الأمة، ده يمكن تقدمها، ولا يمكن الأمة ينطق فيها الألف ونقول احتمال آلاف سكتوا عن هذا القول والحق فيهم عند من سكت، مستحيل، هذا مستحيل، محال. يعني معناه بس ممكن يا شيخ يوجد ولا يعلم، مستحيل. شوف، مستحيل تتفق الأمة على تصحيح حديث وهو ضعيف في نفس، تمام؟ يبقى 15 محدث صحيح حديث والحديث أصلا ضعيف، وفي 1000 بيضعف الحديث بس لم يصلنا الكلام ولا منت، والأمة انتشرت والدواوين وكذا، والحديث في الصحيحين موضوع، بس أصلا ده حديث موضوع وباطل، بس مش كل واحد صنف ومش كل واحد وصلنا قوله، البخاري بس يعني اللي وصل أو مسلم أو الأخير، لكن لا، احتمال موجود 1000 بيحكم على الحديث بأنه إيه، بأن هذا الحديث موضوع بس ما وصل وده يكون الحق. مستحيل، مستحيل. أو العكس، تتفق الأمة على تضعيف حديث وهو صحيح، مستحيل. وتتفق الأمة على أن هذا واجب والقول بالتحريم هو الصحيح والأمة لا تعرف، مستحيل. ولهذا نقول سمي المخالف، إياك تقول سمي الموافق مع هؤلاء، سمي الموافق من الكرة الأرضية، سمي الموافق من الكرة، لابد تجيب لي كل علماء العصر، جيب لي قولهم واحد 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 واحد. أقول لك سمي لي المخالف، وسمي لي الذي وافق. أما وقد ورد عندي تسمية الموافق 1 2 3 4 5 7، خلاص يكفي. هل عندك قول يخالف هذا القول؟ وجد هذا في زمان ولا بعد زمانين؟ فالأمة ملهمة، الأمة ملهمة، الأمة موفقة، الأمة لن ينقطع عنها التوفيق إلى آخر الزمان. إذا اتفقت الأمة فالحق في هذا الاتفاق قطعا يقينا، ليس ظنا، قطعا يقينا. وإلا اختلفت الشريعة، وإلا ما حفظ الكتاب، إن نحن نزلنا الذكر وإن لولا حافظون، بالكتاب، بالسنة، بفهم العلماء، بالإجماع، بالقياس المعتبر المتفق عليه، كل هذا من الحفظ. فإذا اتفقت الأمة على خلاف الكتاب والسنة، أو انتشر قول العلماء مخالف على خلاف الكتاب والسنة واستقر القول هذا، معناه أن الكتاب لم يحفظ، الكتاب وقع في خلل، لأن الحفظ لا تظنه أنه حفظ ألفاظ، حفظ حروف وحفظ حدود. فلا يمكن الأمة تتفق على معنى يخالف مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا مما يدل على أن منهج السنة هو الصواب، هو المراد من القرآن، استوى، استوى على وارتفع، يجيء، يجيء مجيئا حقيقيا، أن هذا القول هو القول الوحيد اللي اتفقت الأمة عليه بلا نزاع وما عدا تنازعه. هم يقولون حق، الحق اللي عندك يا أشعري، ولا اللي عندك يا ماتريدي، ولا اللي عندك يا كلابي، ولا اللي عندك يا معتزلي، ولا اللي عندك يا جهمي، اختلفتم، اختلفتم، لا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، اتفقوا على هذا. فاتفاق الأمة على هذا دليل على أنه الحق. ولو كان قول الأشاعرة هو الحق، ولو كان قول المعتزلة هو الحق، ولو كان هذه الأقوال هي الحق، لاتفقت الأمة عليه كما اتفقها، ولا عبرة بخلاف أهل البدع في ذلك. يبقى ده من حفظ القرآن، من حفظ السنة، أن الحق يبقى مصونا في الأمة إلى آخر الزمان، إلى آخر مسلم على وجه الأرض، قبل أن تقبض يرسل ريحا فتقبض أرواح المؤمنين. نعم، قول الشافعي. ها،
ناقش القول الشافعي يعني في البحر المحيط. قال
أنا عايز عبارة الشافعي،
عبارة الشافعي لا ينسب لساكت قول.
الزركاش اللي بيقول
لا، عبارة الشافعي نقل عنه.
أيوة، أنت نقل العبارة من الكتاب نفسه
البحر المحيط
ولا بواسطة؟
لا، للزركاشي. نعم،
أيوة، قول بقى الزركاشي. الزركاشي ذكر في كتاب كذا. ها،
نعم، وقال ثم قد يكون القول من الجميع ولا شك، وقد يكون من بعضهم، وسكوت الباقين بعد انتشاره من غير أن يظهر معهم اعتراف أو رضا به، وهذا هو الإجماع السكوتي. وفيه 13 مذهبا، أحدها أنه ليس بإجماع ولا حج.
شوف، ليس 13 مذهب باعتبار كل الناطقين. نعم. ها،
ثم ذكر عن الغزالي والرازي والآمدي إن الشافعي ينص عليه في الجديد. ها، وقال إنه ظاهر مذهبه، وقال لا ينسب إلى ساكت قول.
نعم، الحمد لله.
ثم ناقش يعني شيخنا،
الحمد لله، ناقش بقى هو. شوف، كما قلنا، ساكت 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 قول ينسب إلى إيه علاقة دي بالإجماع السكوتي؟ ما لها علاقة بالإجماع السكوتي. لا ينسب بساكت قول، دي مسألة ساكت ساكت من سكوت الأمة. ساكت ينسب له قول أو ينسب له قول، يبقى دي مسألة خاصة بالساكت، هل أنسب له قول أم لا. مثل ما أقول لازم المذهب، هل هو مذهب الشخص ولا لا، لكن لازم مذهب الأمة حق. لما الأمة تجتمع هذا لوازم الحق حق، في فرق كبير جدا. يبقى ننسب هذا القول الشافعي ليه؟ الشافعي تكلم في الإجماع السكوتي والنسب الحجة بالصورة التي نتكلم فيها. إنما نأتي لعبارة الشافعي لا ينسب لساكت قول، نقول هذا مذهب الشافعي. الزركشي قال إيه؟ ها،
قال ومعناه لا ينسب إلى ساكت تعيين قول، لأن السكوت يحتمل التصويب أو لتسويغ الاجتهاد أو الشك، فلا ينسب إليه تعيين، وإلا فهو قائل بأحد هذه الجهات قطعا. ثم هذا باعتبار الأصل، أعني أن ألا ينسب إلى ساكت قول إلا بدليل على أن سكوته كالقول أو حقيقة، لأن السكوت عدم محض، والأحكام لا تستفاد من العدم. ولهذا لو أتلف إنسان مال غيره وهو ساكت يضمن المتلف. أما إذا قام الدليل عن نسبة القول إلى الساكت عمل به لقوله صلى الله عليه وسلم.
وأما
إذا قام الدليل على نسبة القول إلى الساكت عمل به لقوله صلى الله عليه وسلم في البكر إذنها صماتها. وقولنا إن إقرار النبي صلى الله عليه وسلم على قول أو فعل مع علمه به وقدرته على إنكاره حجة، وسكوت أحد المتناظرين عن الجواب لا يعد انقطاعا في التحقيق إلا بإقراره أو قرينة حالية ظاهرة، وإلا فمجرد السكوت لا يدل على الانقطاع. إلى أن قال نقل عن الإسفرايني عن الشافعي أنه لما حكى القولين المتعكسين في التفصيل بين الفتوى والحكم قال وعلة كل واحد منهما يوجب ألا يكون كل واحد منهما إجماعا، وهذا مفسر بقول الشافعي إن قول الواحد إذا انتشر فإجماع ولا يجوز مخالفته. هذا كلامه.
الحمد لله.
وقال النووي
هذا قول الشافعي. شوف، إن قول الواحد انتشر، ها،
إذا انتشر فإجماع ولا يجوز مخالفته. هذا كلامه.
الحمد لله. يبقى هذه مسألة ولا ينسب لساكت قول مسألة أخرى. نعم.
وقال النووي في شرح الوسيط لا تغترن بإطلاق المتساهل القائل بأن الإجماع السكوتي ليس بحجة عند الشافعي، بل الصواب من مذهب الشافعي أنه حجة وإجماع.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. لا نمشي وراء أي قول يا أخوان. أي قول يجي واحد يجيب عبارة الإمام وينسب له، ارجع إلى، لأن في فرق بين واحد يبحث مسألة كمسألة علم ويبحث، وبين آخر يبحث مسألة كمسألة استدلال لقوله، يأتي بأدلة لقوله. نعم، وقل باحث يتجرد الحقيقة. نعم.
وهو موجود في كتب أصحابنا العراقيين في الأصول ومقدمات كتبهم المبسوطة في الفروع كتعليقة الشيخ أبي حامد والحاوي ومجموع المحاملي. انتهى.
يبقى ما مذهب الشافعي في الإجماع السكوتي؟ الأخذ به وتسميته، شوف، إجماعا وحج. قال تسميته محمد،
قال
انه يقول ويسميه،
بل الصواب من مذهب الشافعي انه حجه واجماع.
حجه واجماع، حجة وإجماع.
قال الزركشي بعدما نقل هذا القلم قال ويشهد له أن الشافعي رحمه الله احتج في كتاب الرسالة لإثبات العمل بخبر الواحد وبالقياس أن بعض الصحابة عمل به ولم يظهر من الباقين إنكار لذلك، فكان ذلك إجماعا، إذ لا يمكن أن ينقل ذلك نصا عن جميعهم بحيث لا يشذ منهم أحد،
مستحيل أصلا،
وإنما نقل عن جمع مع الاشتهار بسكوت الباقين، لكنه صرح في موضع آخر من الأمة بخلافه، فقال وقد ذكر أن أبا بكر قسم فسوى بين الحر والعبد ولم يفضل بين أحد بسابقة ولا نسب، ثم قسم عمر فألغى العبد وفضل بالنسب والسابقة، ثم قسم علي فألغى العبيد وسوى بين الناس ولم يمنع أحد من أخذ ما أعطوه. قال وفيه دلالة على أنهم مسلمون لحاكمهم وإن كان رأيهم على خلاف رأيه. قال فلا يقال لشيء من هذا إجماع، ولكن ينسب إلى أبي بكر فعله وإلى عمر فعله وإلى علي فعله، ولا يقال لغيرهم ممن أخذ منهم موافقة ولا اختلاف، ولا ينسب إلى ساكت قول ولا عمل، إنما ينسب إلى كل قوله وعمله. وفي هذا ما يدل على أن ادعاء الإجماع في كثير من خاص الأحكام ليس كما يقول من يدعي. انتهى هنا.
هذه الوقائع لا يمكن أن تكون ويراد بها شرع أو كذا، يعني والأمة تقر، لكن قد يكون هذه من جهة عملية قائمة على الاختيار ليس على الإلزام، فهذا يختار مسلكا عمليا وهذا يختار مسلكا عمليا وهذا يختار مسلكا عمليا، مثل من يحارب بآلة معينة ويحارب بآلة معينة ليست الأحكام التي يقال أحكام هذه متفق عليها ثم يحكم بحكم ويقضي بالقضاء إلى جزء خلافه، ثم يأتي الآخر عمر يأتي بعدك يرفع هذا، ثم يأتي علي يرفع هذا، هذا محال أن يكون في أحكام المسلمين، لكن هذا فيما شأنه الاختيار التنوع، بس هذا من اختلاف التنوع. نعم. أي انت مش هتقول لنا بقى 13 قول اللي انت عايز تستفسر بيه؟ مش فاهم ما فهمت اي شيء. مين اللي بيقول؟ هو بينقل ده فهم اللي بينقل عنه للشافعي وليس نص كلام الشافعي، ده هو فهمه. لا فين هو بقى؟ فين اللي انت بتقول؟ لا ما تشرح ليش انت، قول اللي امامك. يقول هو، لكن غيره ما نقل عن آخر، غيره فرق بين هذا وذاك. طيب فين بقى كلام الزرقشي؟ بيحكي أقوال، هو بيذكر 13 قول، بيحكي كل قول، فين الزركشي راح؟ بيحكي صح، بيحكي 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 أرباب المذهب هذا النووي هو يكذب هذا، يرد هذا. نعم. ما كل اللي بينسب الشافعي بينسب العبارة ليس لساكن القول، وده كما قلنا ده شيء، وحجية الإجماع سقوط شيء آخر، بدليل إن هو الشافعي قال قول الواحد إذا انتشر والعملة مخالف فهذا لا يسعنا إيه خلافه. دي مسألة ودي مسألة صح، أما نعنون لمسألة هل ينسب ساكن القول صح، دي غير مسألة في الإجماع خالص، نقول ينسب ولا ينسب، فيها التفصيل، ينسب ولا ينسب. إذا قامت قرائن على النسبة ننسب، إذا قامت قرائن على خلاف ذلك مثل ما استدل، مثل ما قال النبي في البكر وإذنها صماتها. لكن في عندي صمت لا يكون اتفاقا أبدا، معروف كده الأب بيجي يستشيرها في صمات يشبه الموت، معروف ما اتكلمتش، بكت هتنفجر، ريحة جارية داخل الأوضة قافلة على نفسها، يخبطوا عليها ما فيش، ولغاية دلوقتي ما اتكلمتش، نقول أصلها صامتة، ده صمتها، وفي تهلل وفيه مثلا كذا وفيه كذا وفيه كذا، يبقى ده قرين على هذا وده قرين على هذا، معروف كده. انت نفسك بتقول وانا بتكلم اليوم سبحان الله كان قاعد هينفجر فلان ده، بقى شوف كان يعني كان قاعد مع انه ما اتكلمش، وانت نسبت اليه بقرائن، انت عارف ان الكلام ده بيتعبه مثلا، وفلان تجد واحد تاني قاعد كده مبتسم لك متهلل يعني ايوه ها وهكذا، فده معروف، وده ساكت وده ايه، هذا ساكت وهذا ساكت. ولهذا لما يجي بنقول مثلا، لما يجي الاب يقول لابنائه انا هكتب لاخوكم كذا عشان كذا كذا، موافقين يا اولاد؟ ما ردوش والله يا شيخ نستشرتهم، واقول لك اقول لك يعني هم لا، محدش اعترض، ايوه محدش اعترض بس حد قبل، دي مساله اخرى، يبقى ده سيف الحياه. هيقولوا ايه يعني، اقول اخونا مش هنظهر بقى بصوره؟ ولهذا دايما هنقول ما قلتلوش بقى اختي رضت والله، ما انا قلت لها يا اختي خد الخمسه ده همت وكفايه بقى عليك وانا اخوك وكلام من ده، قامت سكت وبقت ايه ده تمام، لا وتنازلت عن ال 45 الباقيين، هو ده خمسه، لا انت اداها ال 50 ده حقك يا اختي او ليك عليا 50، تقول اختك تقول لك ايه؟ تقول لك لا يا اخوي 50 50 ليه ليه لا يا اخوي هات بس خمسه يا اخوي او 10، لا يا لا 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 والله 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 ما رجح اي حاجه ابدا، هو ده اللي يعتبر به، انما خد الخمس وال 45 بقى عشان اخوكي، عشان اخوك انت عارف انا صاحب عيال وبتاع وكلامين ده، امرها الى الله هتعمل ايه دي. نعم نقرا. نعم.
في موضع اخر للزركشي بيفرق. نعم. بين السكوتين
ايه؟ دي مسألة أخرى.
موضع آخر الزركشي يقول في المنثور في القواعد، قال السكوت ضربان، الأول أن يكون بمجرده ينزل منزلة التصريح بالنطق في حق من تجب له العصمة، ولهذا كان تقريره صلى الله عليه وسلم من شرعه، وكان الإجماع السكوتي حجة عند كثيرين لأنه نازل منزلة النص، فإن الإجماع مشهود له بالعصمة. والثاني غير المعصوم، فالأصل أن لا ينزل منزلة نطقه لا سيما إذا كان السكوت محرما، ولهذا قال الإمام الشافعي رضي الله عنه لا ينسب إلى ساكت قول. نعم إذا قام دليل على الاكتفاء به كسكوت البكر عند الاستئذان في التزويج، ولهذا اكتفي به، وكذلك إذا قامت
كله خارج المحل. أما ننتقل لقاعدة ينسب لساكت قول ده مش معانا، هو هذا بقى الخطأ عند هؤلاء أنهم ركبوا لا ينسب لساكت قول مع أجمع سكوت، ده التركيب من عندهم. التصريح من الشافعي أن القول الواحد إذا علم وكذا ولعلم مخالف حجة، بس هذه مسألة وهذه مسألة، تركيبها من عندهم ليس من عند الشافعي. ولهذا احنا ندرس اليوم قاعدة هل ينسب لساكت قول، وندرس غدا مسألة إجماع السكوت، دي مسألة بموضوع بأدلة، ودي مسألة بموضوع بإيه التركيب بينهما ليس هو قول الشافعي. طيب اقرأ.
قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى ثم يضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد.
دي كانت كلها من بركة عبارة الشيخ مع اتفاق العلماء عليه، وفي حديثان يقوى واحد من آخر مع اتفاق العلماء عليه، نقول يا ليت هذه تبقى دائما، الحديثان مع اتفاق العلماء عليه. ولهذا القول اللي يخالف فيه الشيخ الألباني دائما ها يدل الحديث عليه مع خلاف العلماء، يعني بدعية الزيادة على الإحدى عشر ها الدليل عليه كان لا يزيد فرهاها مع، كنا نودي مع دي مع دي مع اتفاق العلماء على جواز الزيادة، يبقى كنا هنقول ايه زي ما احنا اتكلمنا في الزيادة على الأربع والخمس. يبقى هنقول الأكمل هذا ان احنا نقف عند الاحدى عشرة ركعة او ثلاثة عشرة ركعة مع الاتفاق على جواز الزيادة. يبقى لازم كده النص. طيب في 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 صيام السبت مثلا، نعم، والحديث وكذا وكذا، الحديث مثلا الحديث هذا صحيح ضعيف، والحديث صحيح لا مطعن فيه وقد ورد بالإنسان كذا 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 كذا، ومع اتفاق العلماء على ماذا؟ على عدم تحريم صيام السبت. فهي هذه المسألة اللي ينبغي على الإنسان أن يتنبه، والحمد لله يعني فقه الشيخ جله قائم على هذا، لكن نقول المسائل التي خالف فيها هي التي خالف فيها اتفاق العلماء على القول بخلافها. طيب ثم قال
قول ابن عباس شيخنا في أثر ذكر الشيخ في الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه على الجنازة في أول تكبيرة ثم لا يعود، يستدل بها لأن رفع اليدين في سير
التكبيرة. يقول أثر ابن عباس إيه؟
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه على الجنازة في أول تكبيرة ثم لا يعود.
استدل به الشيخ حكم عليه به.
قال أخرجه الدارقطني بسرد أن رجاله ثقات غير الفضل من السكن فإنه مجهول، وسكت عنه ابن التركماني.
هذا لا يصح، بل ورد عن ابن عباس خلافه. ثم لا يعود لم يرد عن الصحابة ثم لا يعود هذه، بل ورد عن الصحابة عن بعضهم ابن عباس بن عمر وكذا رفع اليدين، هذا ثابت ولا يعلم لهما مخالف. رفع اليدين في سائر التكبيرات، في سائر التكبيرات هو المنقول عن الصحابة. هات النقلات، موجود النقلات، هات كلام ابن عبد البر. نعم.
قال الشيخ بعدها قلت ولم نجد في السنة ما يدل على مشروعية الرفع في غير التكبيرة الأولى فلا نرى مشروعية ذلك.
جزاه الله خيرا، يقول لم أجد في السنة يعني في السنة المرفوعة، لكن وجدنا عن الصحابة الرفع في اليدين ولا يعلم مخالف. هات كلام عمر، كلام ابن عباس. نعم.
قال رحمه الله تعالى ثم يضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسخ والساعد ثم يشد بينهما على صدره، وفي ذلك أحاديث معروفة ترى بعضها في الأصل. وأما الوضع تحت السرة فضعيف اتفاقا كما قال النووي والزيلعي وغيرهما.
نعم، فيكون وضع اليدين في الجنازة على الصدر كوضع اليدين في سائر الصلوات. نعم.
ثم يقرأ عقب التكبيرة الأولى فاتحة الكتاب وصورة لحديث طلحة بن عبد الله بن عوف قال صليت خلف ابن عباس رضي الله عنه في جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب.
على جنازة.
صليت خلف ابن عباس رضي الله عنه على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب وصورة وجهر حتى أسمعنا، فلما فرغ أخذت بيده فسألته فقال إنما جهرت لتعلموا أنها سنة وحق.
نعم، وهذا قول الشيخ و دلت عليه هذه الرواية، لكن هذه اللفظة الصحيح أنها أن هذه اللفظة شاذة، وأنه خلف راويها من سائر الرواة عن ابن عباس رضي الله عنه، فقد جاء الأثر بغير الصورة من طريق شعبة، من طريق سفيان الثوري، من طريق ذكر البخاري واعتمد عليه، فالمنقول من الثقات في هذا الأثر سوى الفتحة سوى الصورة، سوى الصورة، وأنه قد انفرد بها بعض الرواة، أظن إبراهيم سعد عن أبيه، إبراهيم سعد عن أبيه انفرد بها، وسائر الرواة لم يذكروها وإنما ذكروا الصورة فقط، وعليه اعتمد البخاري رحمه الله تعالى، وهذا جاء من طريق من هو أوثق من هؤلاء شعبة وسفيان و فهذا هو المنقول. فهذه الزيادة شاذة، وهي الفاتحة، وهي أقصد الصورة بعد الفاتحة. كذلك البيهقي قال ذكر الصورة غير محفوظ، البيهقي قال ذكر الصورة غير محفوظ، وهو الصحيح. نعم. طيب لما نجي إلى موضوع. نعم.
قال ويقرأ سرا لحديث أبي أمامة بن سهل قال السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأم القرآن مخافتة ثم يكبر ثلاثا والتسليم عند الآخرة.
نعم، فلا يوجد جهر فيها، فالجهر لا يكون فيها، فلا يجهر بهذه القراءة. طيب، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم جهر، يعني الشيخ يقول واقرأ سرا لحديث أبي أمامة، مع أنه ذكر ماذا أثر ابن عباس فقال وجهر حتى أسمع، لكن لعل الشيخ اختار ماذا، أن هذا الجهر إنما كان للتعليم، وإلا فإنه يسر بهذه القراءة، وليست صلاة الجنازة من الصلوات الجهرية، ليست صلاة الجنازة من الصلوات الجهرية، بل من الصلوات السرية. وأما جهر ابن عباس لتعلموا أنه سنة، أي لتعلموا أن قراءة الصورة سنة، لأنه قد اختلف أهل العلم في صورة الفاتحة في الصلاة، أهي من الواجبات؟ هذا قول، أو هي من السنن؟ هذا قول، أم ليس من الواجبات ولا من السنن؟ هذا قول، اختلفت المذاهب في هذا. فابن عباس قال تعالى من السنة، يعني أن قراءة سورة الفاتحة سنة، والقول بالوجوب هو القول الذي يتعين لحديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين، حديث عبادة بن صامت، لا صلاة إلا من يقرأ بفاتحة الكتاب. ولأن الواصفين لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنازة لم يرد عن أحدهم أنه نقل أن النبي ما قرأ، أنها النبي ما قرأ الفاتحة، فقراءة الفاتحة في الجنازة كقراءة الفاتحة في أي صلاة لا بد منها للإمام والمنفرد. فقال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لكن متنازع في الصورة نفسه. ومن هنا الإخوان الخوان لما صلى خامنئي على إسماعيل هنية، طبعا ما عنده فاتحة ولا شيء، ها، صاروا ينقلون كلام العلماء فين؟ في حكم قراءة سورة الفاتحة، يعني يريدون الترقيع لهذا. طب انتوا هي كانت فاتحة بس، هي الفاتحة فقط، انظروا في تكبيرات ماذا كان يقول على خلاف صلاة المسلمين. فصار يقول لا، ما يلزم الفاتحة، ما تلزم هذه الفاتحة، ايه ما تلزم. فقد ذهب بعض اهل العلم الى عدم وجوبه، فرقعوا له ايه ذلك، وعدوا صلاة خامنئي على اسمها هي من الفضائل التي لم تتكرر في الأمة. هاتوا لنا رجلا اجتمعت الشيعة والسنة على الصلاة عليه. طبعا الشيعة ما تقولش بقى بعض الشيعة، ده خامنئي نفسه، يعني ايه، يعني الشيعة رأسا، لأن ممكن مثلا واحد يصلي بعض الشيعة زي مثلا في السعودية، ممكن بعض الشيعة مع أهل السنة في الحرم مثلا، في الحرم في شيعة وسنة بيصلوا على الموت، لكن لا، علم كده مشهور يصلي عليه في عند الشيعة، مذهب الشيعة يصلون عليه وينتقل إلى أهل السنة فيصلون عليه، اجتماع أهل السنة في الدوحة على الصلاة عليه، واجتماع الشيعة برأسهم عليه في طهران. من الذي فعل اجتمع له ذلك؟ أضل الناس اللي اجتمع له ذلك، لأن جعل دينه هو دين الشيعة وادعى أيضا السنة. ثم هذه أمور سياسية، ليست أمور فضل ولا أمور كذا. نعم، فالشاهد صاروا يستدلون بالإيه؟ بمثل هذه الخلاف في قراءة سورة الفاتحة. والصواب أنها، أن سورة الفاتحة تتعين في كل صلاة فرضا أو نفلا. فمن ترك الفاتحة في فرض أو من ترك الفاتحة في نفل، أي صلاة تخرج من فاتحة، كما قال أبو هريرة عند مسلم، كل صلاة لا يكفر فيها خداج، خداج كل صلاة خداج، يعني ناقصة. نعم، من ده في تفسير له، يعني الأقصى في السماء، ليس على ديننا، ليس على ديننا. ولهذا أنا بقول سبحان الله يا إخواني، فائدة الدروس مهمة جدا والتقريرات. بعض الإخوة حضر أمس، من الإخوة الأفاضل أعرفها يعني، إخوة بس يعني يجي كل مثلا 30 مرة هنا، ف يعني أشكل عليه كلام برهام، اللي ما بقى طبعا برهام بيتكلم في الروافض، حكم الروافض، وجعلها يعني إيه من المسلم الواقع في مكثر، فاحنا ما نكفرش لكن نشوف نقيم حجج وكذا. فجاءني يعني يقول بعد صلاة العصر: الشيخ في مسألة مشكلة علي وأنا عايز يعني كذا، يعني بالنسبة للروافض وما الروافض يعني مش يعني نعم وقفوا مكفرات وكذا، لكن كيف نحكم أنهم كفار هكذا ولا نشترط إقامة حجة وكذا وكذا وكذا، وإحنا عندنا يعني في الفرق. فبرهامي كان له مقطع كذا، هو بيقول يعني برهامي كان له مقطع وكذا وقال هذا الكلام. طبعا ده لو حاضر الدروس واخد بالك يعرف كلمة السر. قلت له تعال، مش بس ده، والجهمية مش متفق على تكفيرهم، السلف اتفق على تكفير الجهمية أليس كذلك؟ قال بلى. قلت طيب، ومع ذلك لن نكفر أعينهم إلى بعد إقامة الحجة. وسائر الفرق والمعتزلة منقول التكفير، بل ونقل جماعات تكفير الأشعرة أنفسهم بعد التطور اللي ذهبوا إليه الأشعرة. عقائدهم دي عقائد نفي أن نكون على العرش السوى، صرح السلف بكفر هذه العقيدة. نفي العلو ده كفر، نفي الرؤية بالأبصار كذا كفر، نفي كون الله يتكلم كفر، ودي كلها عقائد الأشعرة أصلا. طيب وبعدين؟ قلت له لكن كلمة السر هناك دين دخل فيه مكفر بتأويل، وهناك دين لم يثبت أصلا قائم على التكذيب. فرق بين قائم على التأويل وبين قائم على التكذيب. الخوارج ما كفروا صحابة مع أنهم يطعنون في جل الصحاب، لكن ما كفروا لأنه قائم على تأويل، يعني أمنوا بكتاب ثم انحرفوا في تأويل. أما هؤلاء لا يؤمنوا بالكتاب، يعتبرون المصحف الذي أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم هو مصحف فاطمة يبلغ 3 أضعاف هذا المصحف. أعطني فرقة من هذه الفرق تعتقد هذا، فين الفرقة هذه؟ يبقى في فرق بين مكفر يأتيك بتأويل مع إيمانك بالكتاب مع إيمانك بالسنة وإن أدخلت على ذلك انحرافات، وبين مذهب لم يثبت أصلا. مصحفنا ده مصحفنا احنا، ده مصحف عظام بتاعنا احنا بتاع السنة، إنما مصحفهم هو مصحف فاطمة قراءته دي تقية تقية. انتبهوا الشيعة أيمين اليوم يا أخواني بدوره خطير جدا. يعني أمس أسمع أيضا مداخلة إن المذيع بيقول له أنت دلوقتي أنا سمعنا مقاطع كثيرة في سب أصحابه طعن في عائشة، قال هذا كلام من بعض الناس، احنا لنا مش بقى حسن نصر الله دفع عن هذا مرة أيضا، هذا أيضا لا 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 هذا كلام احنا نتردى عن أم المؤمنين عائشة والطعن في عرض النبي ما يجوز زي ما بتكلم انت بالضبط، وإنما دي أشياء يعني موجودة عند البعض. تقية تقية قوية، لأن بعد انتشار النت هذا ودهم يؤثرون على المسلمين أن ما في فرق بيننا وبينهم فعلا، وأن الكلام ده كلام باطل. طيب هاتوا من كتبكم أنت يا مرجع يا فلان اللي بتقول هذا كلام باطل ده أحد الناس، طب هات من مراجعكم أن عائشة ليست زانية، هات أن الصحابة جميعا مرضي عنهم، هات كده، هات أن أبو بكر رضي الله عنه وأنا نؤمن بفضل أبو بكر، ده أخفكم من يرى فضل لأبي بكر عمر ولكن يتقدم علي عليه وإن علي أولى بالخلاف. فين الكلام ده موجود عندكم؟ إن في الروافض والإمامية الاثنى عشرية وكذا لا يعتقدون إلا كفر أبي بكر عمر، بدليل موجود عندكم هو. طب العامل قبر أبو الولاء الموجودش عندكم ها مين بقى؟ بعض الأفراد، أظن ده مشهد خطير جدا عندهم، أبو الولاء المجوسي احتفلون ليه؟ لأنه قاتل علي عمر. أخواني عندهم افتح كتبك هناك عندهم أن عمر بن الخطاب كان عنده مرض لا يشفى منه إلا بماء الرجال، قبحهم الله في هذا الصباح. ده دين فين؟ ده عند الجهمية الكلام ده؟ ولا عند المعتزلة؟ ولا عند الأشعرة؟ ولا عند الكلابية؟ مع ان محكي في هؤلاء القولين بالتكفير وعدم. فيبقى في فرق بين دين بيبنى على كذب ودين بيبنى على تأويل. ولو كان باطلا يضللون، لكن ويحكم بتكفير الطائفة، لكن الأحد لابد من إقامة حجة عليه، بخلاف هؤلاء الذين ليسوا يجتمعون مع في ذلك. هم يصرحون بهذا، نعمة الله الجزائري في كتاب الأنوار النعمانية يصرح بأننا لا نجتمع لا رب ولا كتاب ولا نبي، لا رب ولا نبي ولا دين نجتمع فيه. هم أنفسهم يصرحون بهذا، يقول لك دي أفراد. طب عرفني بتصلي إزاي؟ ياسر حبيب ده من أشهرهم، اللي كان من فترة كان كويتي هو تقريبا، ومن أشهرهم هو، أنا أشوف له صلاة صلون كده تقريبا صلاة العشاء أو شيء، ها يلعن أبو بكر عمر، لعن طلع على أبو بكر عمر وكذا، دول بيقولونها يا إخواني، اللهم لعن صنمي قريش. تقول لي تبقى أفراد تحك علينا في وسائل الإعلام والناس تقتر بهذا، طبعا أي واحد من اللي يرد على هذا؟ فياسر برهان من جحيم مسألة إيه؟ تماما زي ما بيقول في المعتز، عايز يقول كده انه يبقى في مكفر عند الاحاد، وحتى لو وجد عند هؤلاء يحتاج لاقامه حجج. نعم قال ها.
قال ثم يكبر التكبيرة الثانية ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لحديث ابي امامة المذكور انه اخبره رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرا في نفسه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرات الثلاث، لا يقرأ في شيء منهن، ثم يسلم سرا في نفسه حين ينصرف عن يمينه، والسنة أن يفعل من وراءه مثلما فعل إمامه. وما صيغة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الجنازة؟ فلم أقف عليها في شيء من الأحاديث الصحيحة، فالظاهر أن الجنازة ليس لها صيغة خاصة بل يؤتى فيها.
قال ثم يسلم سرا في نفسه حين ينصرف عن يمينه، ولم يذكر عن يساره، والسنة أن يفعل من وراءه مثلما فعل إمامه. طيب يقول هذا الحديث أبي أمامة مذكور أنه أخبره رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن السنة كذا وذكر. طيب ها.
ذكر سرا شيخنا
وفين
ذكر السرية يسلم سرا
فين؟
في نفس الحديث، ثم يسلم سرا في نفسه حين ينصرف، هل التسليم يكون سري؟
إن قصد مأموما فنعم، أما هو كإمام لابد أن يسلم جهرا حتما كما يكبر جهرا، لأن الناس تبع له. نعم.
وما صيغة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الجنازة؟ فلم أقف عليها في شيء من الأحاديث الصحيحة، فالظاهر أن الجنازة ليس لها صيغة خاصة بل يؤتى فيها بصيغة من الصيغ الثابتة في التشهد في المكتوبة.
إيه نعم، لكن أكملها الصلاة الواردة في الأحاديث الصحيح، تأخذ صيغة من هذه، ومن ما جاء في الصحيح من حديث كعب بن عجرة وفيها اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. لكن لو قال اللهم صل على محمد وفقط يكفي، وهذه نحتاج إليها متى؟ إذا أن الإنسان أدرك تكبيرة واحدة مع الإمام، هي الرابعة بالنسبة لما أدركها ثم سلم الإمام، ماذا يصنع؟ يأتي بالتكبير وأصل الذكر، فيقول مثلا الله أكبر اللهم صل على محمد، الله أكبر اللهم اغفر وارحمه، الله أكبر، ثم يسلم ويأتي بأصل الإيه إذا رفعت الجنازة، أما إذا ما رفعت يأتي بها كاملة، لكن لو رفعت الجنازة يأتي بأصل الذكر في هذا، فلو اكتفى على ذكر الأصل اللهم صل على محمد كفى. نعم.
ثم يأتي ببقية التكبيرات ويخلص الدعاء فيها للميت، لحديث أبي أمامة المتقدم آنفا، وقوله صلى الله عليه وسلم إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء، ويدعو فيها بما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من الأدعية، وقد وقفت منها على أربعة، الأول اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من خطاياه كما نقيت، وفي رواية كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا، وفي رواية زوجة خيرا من زوجه، ويدخله الجنة وأعيده من عذاب القبر ومن عذاب النار.
كل من يصلي الجنازة من المسلمين لا بد حتما هيعتقد بعذاب القبر ونعيم، أليس كذلك يا أخوان؟ يعني هؤلاء الذين ينكرون عذاب القبر يصلون جنازة ولا ما يصلون؟ ففي دعاء الجنازة وأعيده من عذاب القبر، أنت يا صاحب الخواطر بتصلي الجنازة من عذاب، مش من عرض، عذاب القبر، من عذاب القبر. طيب ومن يصلي أي صلاة قبل أن يسلم ماذا يقول؟ اللهم نعوذ بك من عذاب القبر، من عذاب القبر. فكل من صلى هذه الصلاة وحفظ هذا الدعاء المأثور لا يسع إلا أن يؤمن بعذاب القبر ونعيم، وفيه وعيده من عذاب القبر، وفي الصلاة اللهم نعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. ماذا يقولون في هذا؟ يعني نصوص واضحة يردونها بعقولهم. نعم.
الثاني: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده.
هذا أيضا من الأدعية، اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم أحيته فأحيه على الإسلام، ومن أمتنا فأمته على الإيمان. دليل على التفريق بين الإسلام والإيه؟ والإيمان. من أحيته فأحيه على الإسلام، ومن أمته توفيته منا فتوفى على الإيمان. دليل على التغاير بين الإسلام وبين الإيمان إذا اجتمع، فإذا افترقا دخل كل واحد منهما في الآخر، وبهذا تجتمع الأدلة. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. نعم.
الثالث: اللهم إن فلان ابن فلان في ذمتك وحبل جوارك، فقه فتنة القبر وعذاب النار، وأنت أهل الوفاء والحق، فاغفر له وارحمه، إنك أنت الغفور الرحيم.
في أيضا التصريح بفتنة القبر. نعم.
الرابع: اللهم عبدك وابن أمتك احتاج إلى رحمتك.
القبر، عذاب القبر. فتنة القبر المراد بها الأسئلة الثلاثة: من ربك ومن دينك ومن نبيك. وهل كل واحد يفتن في قبره؟ هل كل واحد يفتن في قبره؟ استثني أصناف، منهم الأنبياء فإنهم يسأل عنهم لا يسألنهم، منهم الشهداء، منهم المرابطون في سبيل الله، لكن اختلفوا في المجنون، اختلفوا في الصغير. يبقى ما معنى فقه فتنة القبر؟ معناه إيه؟ ألا يسأل؟ طب ألا يسأل هذا مخصوص. ما معنى فقه فتنة القبر؟ يعني إيه؟ يعني ثبته بالقول الثابت ولا تفتن فلا يجيب. نعم.
الرابع:
أي رابع؟ الإيه؟ يعني قال من ربك؟ ها؟ هات اللفظ. نعم.
الرابع: نعم. اللهم
في القبر ولا في الأخيرة؟ بقول لك كده، هم يقولون هذا المميع يقول لك أنت ما تسأل في قبرك، ما تسأل بين يدي الله، لماذا لم تبدع فلانا؟ هذا تألي عظيم جدا جدا، سبحان الله. يقول لك لن تسأل لماذا لم تبدع فلانا، طيب لكن ستسأل إيه؟ لماذا بدعت فلانا؟ لماذا بدعت فلانا؟ أعد. لماذا لم تبدع فلانا؟ سلمت. هذا من أجهل الجهل في هذه المسألة. أليس تبديع مبتدع من الدين؟ بلى. فإذا عرفت أن هذا مبتدع فكتمت الحكم، ألست تسأل عن كتمان العلم والدين؟ أمر عجيب جدا. ستسأل لماذا بدعت، وستسأل لماذا لم تبدع. العلم الذي يلزمك ستسأل عنه، العلم الذي يلزمك ستسأل عنه. الله ما يسألني لماذا لم تبدع فلانا لو أني أجهله، لو أني أجهل الله يسألني عنه أبدا، لكن أنا علمت أن هذا مبتدع وسئلت عنه، فإن سكت سألني الله لما سكت. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من بيتهم، دي قاعدة نساء على المصاطب، هذه قاعدة، يا ربنا مش هيسألني لماذا ما لم تبدع فلان، ما يعني العيال الورع واسكهم بقى خلاص، ربنا مش هيسألني لماذا لم تبدع فلان، لكن سيسألني لماذا بدعت، لا ده ربنا يسألك أصلا، هيسألك لماذا لم تبدع فلانا، وقد قام موجب التبديع وأنت تعلم أنه مبتدع، لماذا سكت عن هذا العلم؟ هل فهم هذا أحمد؟ أحمد ماذا قال؟ إذا سكت أنت وسكت أنا فمتى يعرف الناس الحق؟ معرفة الحق أنيطت بالنطق به، يبقى لو سكت لسئلت. من سئل عن علم فكتم، وده من أوجب العلوم يا أخواني، علم الرجال من أوجب العلوم. قد تقول يا شيخ هدي نفسك، علم الرجال من أوجب العلوم، شيخ قول علم السنة وعلم العقيدة وعلم، ما هو ده مرتبط بالرجال اللي بلغونا إياه، احنا ما عندنا رجال موظفون، عندنا رجال كتبوا السنة. هتقول السنة من أين تعرفها؟ هتقول التوحيد يا شيخ وأوجب من أين تعرفه؟ من أين ستعرف السنة؟ من أين ستعرف التوحيد؟ من الرجال. خذ هذا الكتاب، خذ تفسير ابن جرير واقرأ فيه، فإنه تفسير أدري، احرق اترك تفسير الزمخشري فإنه تفسير معتزلي، يبقى اعتزالية الزمخشري، سنية ابن جرير، عربت من ابن جرير والزمخشري. حاجة عجيبة، دول يحتاجون، أقسم بالله يحتاجون أن يأتي الواحد منهم يأتي بدفتر مربعات ويجلس في آخر مكان في المساجد عند العلماء الكبار، ده يبدأ العلم من الأول، ده غرته شهرته، سبقت شهرته علمه فاغتر بذلك وصار يقرر للناس. ده محتاج لو كان يتقي الله، والله محتاج يأتي بدفتره ويجلس عند العلماء، يجلس لا يرى نفسه مقاما، إن كان هيجلس في الأمام إنه هو الشيخ لا في الأخير، لكن هتجلس في الأمام تحت الكرسي لتعلم، تحت الترابيزة تعلم ماشي. من الذي قال لك لن تسأل عن هذا لماذا لم تبادع فلان؟ من اللي قال هذه؟ فين الكلام ده قيل؟ قاله الله، قاله رسول الله، قاله السلف. الله يقول إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البدايات الهدى، وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. سئل السلف عن الرجال سكتوا وقالوا لن يسألنا الله لماذا لم تبدع فلانا. إذا لماذا بدع السلف؟ خاطروا بدينهم، خالفوا كتاب ربهم. من أين أنت تتبع هذه القاعدة؟ فصلتها على نفسك حتى لا يحاكمك طلابك لماذا لم تبدع فلانا، فأردت أن تقرر لهم قاعدة تنجو بها أمامهم وتحفظ قدرك بينهم حتى لا يقال لك تخلفت عن فلان، فلان يقوم بهذا الحق وأنت ساكت، لماذا؟ لماذا أنت ساكت؟ فأراد أن يضع قاعدة كما وضعت المعتزلة والأشاعرة، خبر الأحد أنه لا يعمل به في باب العقائد حتى يسلكوا تمرير معتقدهم الباطل، وكذلك قاعدة المجاز حتى يقرروا قواعدهم الباطلة في تحريف النصوص الشرعية. وأنت وضعت قاعدة في الجرح والتعديل أنك تقول لما الله ما يسألني لماذا لم تبدع فلان، سيسألك الله سؤالين قام عليهما الدليل، لماذا بدعت فلانا؟ أين حجتك؟ ولماذا سكت عن تبديع فلان وأنت تعلم أنه مبتدع؟ أين حجتك؟ هذا كتمان للحق وستسأل عنه، وهذا نطق بالباطل، إن بدعت بغير حق نطقت بواطل ستسأل عنه، وإن سكت عن تبديعه الحق ستسأل عن ذلك. سؤالان، لماذا بدعت فلانا ولماذا لم تبدع فلانا؟ كل هذا عند من علم وبلغ التبديع وعرف هذا. أما من لم يكن عنده علم بالشخص أو ما عنده علم بحال الشخص فلا ينبغي أن يتكلم، سيسكت ويقول ما عندي علم، ما عندي علم. إنما تضع قاعدة الله ما يسأل من الذي تتألى على الله. فين النص يقول أنا لن أسأل عبادي عن هذا؟ فين هذا هو تتألى على الله أنه لا يسأل؟ لماذا لم تبدأ فلان؟ سأتينا واحد كمان بعد يومين يقول لن يسألني الله لماذا لم تكفر فلانا. هذا خروج عن منهج السلف الصالح بهذه الشقشقات وهذه الإحداثات التي أحدثها أمثال هؤلاء، حتى قتلوا والله حس السنة في نفوس الطلاب الذين يتلقون على أيديه. لهذا لا يؤمن على الواحد الطالب بين يدي هؤلاء، لأنه سيصبغ عقلك بهذا. نعم.
قال الرابع: اللهم عبدك وابن أمتك احتاج إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه، إن كان محسنا فزد في حسناته، وإن كان مسيئا فتجاوز عنه، ثم يدعو ما شاء الله أن يدعو. والدعاء بعد التكبيرة الأخيرة والتسليم مشروع لحديث أبي يعفور.
يعني لو دعا بغير هذا في الدعاء المطلق العام هذا جائز، نعم، لكن خير الأدعية أدعية السنة. نعم.
قال: والدعاء بين التكبيرة الأخيرة قال والدعاء بين التكبيرة الأخيرة والتسليم مشروع لحديث أبي عفور عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: شهدته وكبر على جنازة أربعة، ثم قام ساعة يعني يدعو، ثم قال: أتروني كنت أكبر خمسة؟ قالوا: لا. قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر أربعة.
نعم. يبقى هنا إثبات الدعاء في بعد التكبيرة الأخيرة، ترون كنت أكبر خمسة. ورد نصوص فيها التسليم، فالدعاء مشروع. قال: ودعاء بين التكبيرة الأخيرة والتسليم مشروع. نعم. ثم قام ساعة يدعو، وهذا حكمه حكم المرفوع. نعم.
ثم يسلم تسليمتين مثل تسليمه في الصلاة المكتوبة، إحداها عن يمينه والأخرى عن يساره، لحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ثلاث خلال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلهن تركهن الناس، إحداهن التسليم على الجنازة مثل التسليم في الصلاة. وقد ثبت في صحيح مسلم وغيره
الشاهد فيه مثل التسليم في الصلاة، والتسليم في الصلاة تسليمتان، فيكون هذا تسليمتي، هذا محل الشاهد في هذا الأثر عند من يستدل به على تسليمتي، مثل التسليم في الصلاة، فحمل على العدد لا على الصفة. أنا أسلم من التسليم في الصلاة يعني السلام عليكم ورحمة الله. طيب، والحديث الثاني في صحيح مسلم
قال: وقد ثبت في صحيح مسلم وغيره عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمتين في الصلاة، فهذا يبين أن المراد
في صلاة الجنازة ولا في الصلاة؟ في الصلاة. أما الجنازة فتختلف لما سيأتي بيانه. فهذا
يبين أن المراد بقوله في الحديث الأول مثل التسليم في الصلاة، أي التسليمتين المعهودتين.
نعم. يبقى مثل التسليم في الصلاة، الشيخ فصل مثل التسليم في الصلاة، يبقى يسلم تسليمتين في الصلاة اللي هو التسليم المعهود. يبقى في الصلاة هذا عموم، وفعلا كقاعدة في الاستدلال نقول إذا أطلقت الصلاة فهذه عامة في كل صلاة، وعلى من يخالف بصلاة الجنازة لسائر الصلوات أن يأتي بدليل. وكون الشيخ أدب الحديثين معنا أن الشيخ حسب كلامه في المرفوع لم يجد في المرفوع نصا عن النبي صلى الله عليه وسلم بالتسليمة الواحدة، ووجد هذين الأثرين، فالقول بهما أولى من الاجتهاد. هذا كلامه رحمه الله تعالى، معنى كلامه هذا. من؟ فين؟ نعم. يقول: ها، ويجوز.
قال: ويجوز الاقتصار على التسليمة الأولى فقط، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة فكبر عليها أربعا وسلم تسليمة واحدة.
وسلم تسليمة واحدة، حديث أبو هريرة، تسليمة واحدة. حكم الشيخ في الأصل إيه؟ قال فيه هذا نص أصلا. نعم. يعني هذا نص عجيب، ها، عجيب يعني الشيخ يقول هنا بالتسليمتين لتأويل، لتأويل فيه مثل التسليم في الصلاة وتسليمتين في الصلاة. عجيب ان هو يفسر هذا بذلك باجتهاد وهذا بالمفهوم والتأويل، ويترك الصريح ويحمل الأول على الأصل ويحمل الثاني على الجواز، يحمل الأول على السنية والثاني على الجواز. ليس هذا من طريقة الشيخ، يعني حتى لو سبق كل هذا عن شيخ، الأصل عند الشيخ طريقته إيه؟ إن يبقى السنة ها التسليم الواحد، ويجوز التسليمتان للأثار الأخرى، أليس كذلك الشيخ؟ دي طريقة الشيخ، ده مقتضى طريقة الشيخ كده. شيء مرفوع ها الحديث أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة فكبر عليه رمان وسلم تسليمة واحدة، ده نص، نص في المسألة، يبقى لا أقل من أن نقول هذا إيه سنة. طيب والأثار الأخرى، إحداهن التسليم على الجنازة مثل التسليم في الصلاة، محتمل الصفة السلام عليكم ورحمة الله، ومحتمل العدد محتمل. طيب الشيخ أتى بحديث مسلم عشان يرفع الاحتمال، فقال إيه؟ فقال في حديث مسعود أن النبي كان يسلم تسليمتين في الصلاة، وهذا لا يرفع، بل هو أيضا يحتاج إلى إيضاح، لأن يسلم تسليمتين في الصلاة، الصلاة المفروضة والنافلة وكذا غير الجنازة، بدليل با بدليل أن النبي كان يسلم تسليمة واحدة وصرح عنه تسليمة واحدة. يبقى إما أن أقول السنة تسليمة واحدة والباقي جائز، لو أنا هذه المفترض طريقة الشيخ، وإما أن أقول تسليمة واحدة والباقي غير جائز، لأن هذه الأحاديث غير صريحة ولا يترك الصريح لغيره الذي يمكن تأويله، فتحمل الآثار الأخرى على التسليم في الصلاة غير الجنازة، وأما هذا الأثر فنص تسليم الجنازة، لكن هذا النص فيه ما قال.
قال قلت وإسناده حسن كما بينته في التعليقات الجياد، ويشهد له مرسل عطاء بن السائب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم على الجنازة تسليمة واحدة، أخرجه البيهقي معلقا، ويقويه عمل جماعة من الصحابة به. فقد قال الحاكم وعاقبه قد صحت الرواية فيه عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمر وعبد الله بن
عن
عباس
ستة عن بل عن أكثر من ستة من الصحابة
وجابر بن عبد الله وعبد الله بن أبي أوفى وأبي هريرة أنهم كانوا يسلمون على الجنازة تسليمة واحدة. قلت وقد وافقه الذهبي وأسند البيهقي غالب هذه الآثار، وزاد فيهم مواثلة بن الأسقع وأبا أمامة وغيره،
يمكن إلى 11-13 صحابي أرض عنهم الاقتصار على تسليمة واحدة. يبقى الشيخ واحد ذكر الأثر الصريح وحسنه، طبعا هو فيما قال حسنه، حسن هذا الأثر يعني احتج به، هذا واحد. اثنين عمل جماعة من الصحابة كثر ولا يعلن لهما لهم مخالف. طيب خرج عن جعل كل هذا دالا على الجواز، وأثران عامان أو مطلقان لا ينصان في الباب على أصل على التصريح بالمسألة والحكم، ويجعل هذا هو الأصل، يقول ثم يسلم على أن هذا هو الأصل، هذا هو السنة، ثم يجوز أن يسلم تسليمة واحدة، هذا شيء عجاب. هذه المسألة فيها الإجماع، فيها الإجماع، فلا يعلم لهؤلاء الصحابة مخالف، فكان إجماع. وهذا قول جماهير السلف وجماهير سلفا وخلفا، كما نقل ابن عبد البر، وابن قدامة يقول ولا يعلم لهم مخالف، فكان إجماعا، فكان إجماعا. فالمسألة فيها إجماع في الاقتصار على تسليمة واحدة، في الاقتصار على تسليمة، وهذا مذاهب العلماء. في قول أظن البعض في عند الأحناف اعتمد على مثل هذه الأثار، لكن اللي هو أربع تسليمات أربع ثلاث خلال كان الرسول فعلهن، اعتمدوا على هذا، لكن كما قلنا هذا في معرض الإجماع الصحابة رضوان الله عليهم، فلم يثبت أن أحدا منهم سلم تسليمتين. لكن أنا أقول يعني العجب من طريقة الشيخ، هذا على خلاف طريقتي، طريقة الشيخ معروفة، إذا كان النص صريحا في هذا يقول بالسنية وعداه يبقى جائز، لكن جعل هذا من الجواز. فعلى كل حال ونقل هو، يعني لم يخف على الشيخ عمل بعض الصحابة في هذا، فلم يخف عليه، فنقول هذه المسألة منقول فيها الإجماع. ولا يصح التسليمتان. هذا كان إجماع. نعم نقل الخلاف عن البعض لكن لا يعتد به، قول خلاف الصحابة لا يعتد به، وليس هناك شيء صريح يخالف ما عليه الصحابة رضوان الله عليهم. نعم.
قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: مسألة، قال: ويسلم تسليمة واحدة عن يمينه، السنة أن يسلم على الجنازة تسليمة واحدة. قال رحمه الله: التسليم على الجنازة تسليمة واحدة عن ستة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وليس فيه اختلاف إلا عن إبراهيم، وروي تسليمة واحدة عن
إبراهيم والنخعي، وده بعض الصحابة. نعم.
وروي تسليمة واحدة عن علي وابن عمر وابن عباس وجابر وأبي هريرة وأنس بن مالك وابن أبي أوفى وواثلة ابن الأسقع، وبه قال سعيد بن جبير والحسن بن سيرين وأبو أمامة ابن سهل والقاسم بن محمد والحارث وابراهيم النخعي والثوري وابن عيينة وابن المبارك وعبد الرحمن بن مهدي وإسحاق. وقال ابن المبارك: من سلم على الجنازة تسليمتين فهو جاهل جاهل. واختار القاضي أن المستحب تسليمتان،
هو جاهل جاهل لأنه مخالف جماعة الصحابة. نعم.
واختار القاضي أن المستحب تسليمتان وتسليمة واحدة تجزي، وبه قال الشافعي وأصحابه.
وقال
واختار القاضي أن المستحب تسليمتان وتسليمة واحدة تجزي أو تجزي، وبه قال الشافعي وأصحاب الرأي قياسا على سائر الصلوات.
وبه
قال الشافعي وأصحاب الرأي.
وقال القاضي.
نعم. واختار القاضي أن المستحب تسليمتان وتسليمة واحدة تجزي، وبه قال الشافعي وأصحاب الرأي قياسا على سائر الصلوات.
هات قول الشافعي نفسه
في المجموعة شفنا. في المجموعة من نوع نقل الاستحباب تسليمتين يعني.
لكن من قول الشافعي، هات قول الشافعي لو تجيبوا قول الشافعي ذاته. نعم.
ولنا ما روى عطاء بن السائب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم على الجنازة تسليمة واحدة. رواه الجوزجاني بإسناده، وأنه قول من سمينا من الصحابة، ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم فكان إجماعا. قال أحمد رحمه الله: ليس فيه اختلاف إلا عن إبراهيم. قال الجوزجاني: هذا عندنا لا اختلاف فيه، لأن الاختلاف إنما يكون بين الأقران والأشكال، أما إذا أجمع الناس.
وهذا لا خلاف. ها؟ قال أحمد على قول أحمد. أحمد يقول ما في خلاف عن إبراهيم.
قال الجوزجاني
والشافعي قبل أحمد، لو علم أحمد الشافعي هذا لذكر أيضا. نعم.
قال الجوزجاني: وهذا عندنا لا اختلاف فيه، لأن الاختلاف إنما يكون بين الأقران والأشكال، أما إذا أجمع الناس واتفقت الرواية عن الصحابة والتابعين فشذ عنهم رجل لم يقل هذا لهذا اختلاف.
هذا القاعدة اللي احنا بنقولها، هذه قاعدة عظيمة. شوف هذا كلام جيد. وإنما الخلاف يكون فيما
لأن الاختلاف إنما يكون بين الأقران والأشكال.
بين الأقران والأشكال يعني يكون في العصر نفسه. أما
إذا أجمع الناس واتفقت الرواية عن الصحابة والتابعين فشذ عنهم رجل لم يقل لهذا اختلاف.
تمام.
واختيار القاضي في هذه
المسألة لم يقل هذا اختلاف، هذا مخالف للإجماع.
واختيار القاضي في هذه المسألة مخالف لقول إمامه وأصحابه وإجماع الصحابة والتابعين رضي الله عنهم. إذا ثبت هذا فإن المستحب أن يسلم تسليمة واحدة عن يمينه، وإن سلم تلقاء وجهه فلا بأس. ثم
تمام تمام. نعم. يبقى إذن هذه مسألة فيها الإجماع، لأنه لم يختلف صحابة رسول الله ونقل عنهم تسليمة واحدة، فكان أي قول بخلافهم هذا مخالف للإجماع. نعم.
وفي المجموع ذكر
من؟ مال؟ فين؟ أنت كنت نام يا عبد المتعال؟ أنت صحيح دلوقتي؟ كنت نايم أكيد. ها؟ أن ابن مسعود يقول إيه؟ ما تكمل يا ابن، ما تكلم يا ابن، ما عشان كده أنت كنت نائم، أنت لسه صاحي الوقت. نعم. ها؟ طيب النووي. ها؟
النووي.
أيوة اقرأ.
قال في المجموع: وأما صفة السلام ففيه نصان للشافعي. للشافعي هنا المشهور أنه يستحب تسليمتان. قال الفوراني وهو نصه في الجمع الكبير، وقال في الأم تسليمة واحدة يبدأ بها إلى يمينه ويختمها.
هذا الذي أظن. وقال في الأم
تسليمة واحدة يبدأ بها إلى يمينه ويختمها ملتفتا إلى يساره فيدير وجهه وهو فيها، هذا نصه.
قال تسليمة، ها
وقال في الأم تسليمة واحدة يبدأ بها إلى يمينه ويختمها ملتفتا إلى يساره فيدير وجهه وهو فيها، هذا نصه. وقيل يأتي بها تلقاء وجهه
ولعل الذي نقل تسليمتين عد الالتفات تسليم من ما هي تسليمة واحد. نعم، هذا المنصوص عن الشافعي تسليم. النص بقى الثاني بقى من كلام الشافعي فين رحمه الله، لأن ما ذكر في خلاف، هم يقولون إلا إبراهيم لم يخالف ذلك، إلا إبراهيم لم يخالف ذلك، إبراهيم وأحمد يقول هذا، وأحمد بعد الشافعي، وأحمد كان عالما أيضا بمذهب الشافعي رحمه الله تعالى. فالذي أظن أن المنقول الثابت عن الشافعي هو التسليم الوحيد، إلا إذا صرح أشبه بتسليمتين، إنما تسليمة يبدأ بها من اليمين ثم ينتهي بكذا هي تسليمة واحدة، هي تسليمة واحدة. فلعل من نقل عنه تسليمتين ظن أن الالتفات هذه تسليم. ها في إيه؟ لا دي فيها نزاع آخر، فيها نزاع آخر. نعم الإيه؟ أيوة ما هو إبراهيم نخا أي في تسليمتين كيف؟ لا هذا منصوص أحمد لم يخالف ذلك إلا إبراهيم. نعم، فعلى كل حال فالتسليمة الوحيدة هي المنقولة بالإجماع، وما عداها حتى لو ثبت عن أي أحد من التابعين فإنه مردود بإجماع الصحابة رضي الله عنه. طيب أكمل
في مسائل أبي داود عن أحمد. قال سمعت أحمد سئل عن التسليم على الجنازة قال هكذا ولوى عنقه عن يمينه وقال السلام عليكم ورحمة الله.
نعم نعم.
قال والسنة أن يسلم في الجنازة سرا الإمام ومن وراءه في ذلك سواء، لحديث أبي أمامة المتقدم في المسألة 79 بلفظ ثم يسلم سرا في نفسه حين ينصرف، والسنة أن يفعل من وراءه مثلما فعل إمامه.
نعم، هذا خلاف المعروف من يكون التسليم جهرا فليس في عند الإمام فيما يقتضي اقتداء المؤمنون به شيء يقال سرا، تكبيرات يجهر بها، تسليمات يجهر بها، تسليمات يجهر بها. فما أدري هذه اللفظة ثم يسلم سرا في نفسه حين ينصرف ما محلها؟ هاتوا الأثر في أصله.
وذكر أثران عن ابن عباس وابن عمر.
ها
قال وله شاهد موقوف أخرجه البيهقي عن ابن عباس أنه كان يسلم في الجنازة تسليمة خفية وإسناده حسن. ثم روى عن عبد الله بن عمر أنه كان إذا صلى على الجنائز يسلم حتى يسمع من يليه.
هذا اللي أردت أن أقول،
وإسناده
خفية يعني لا يجهر فيها جهرة في التكبير، جهرة في التكبير. قال هنا ابن عمر تسليما يسمع،
كان إذا صلى على الجنائز يسلم حتى يسمع من يليه.
نعم.
وإسناده صحيح.
اي نعم، وهذا لا يعد في نفسه بحيث لا يسمعه المأمومون، لأنه إنما لا يجهر فيها جهرة في التكبيرات، لا يجهر فيها جهرة في التكبيرات. نعم، ثم هذا نقول حتى لو حصل هذا اجتهاد منه رضي الله عنه. نعم.
وذكر الشيخ في الحاشية
أيوة.
تعليقا على هذا قال وكأنه لاختلاف هذين الأثرين اختلفت أقوال الحنابلة في هذه المسألة، فجاء في الإنصاف قال في الفروع ظاهر كلام الأصحاب أن الإمام يجهر بالتسليم، وظاهر كلام ابن
الجار بالتسليم في كلام المتقدمين. نعم.
قال في الفروع ظاهر كلام الأصحاب أن الإمام يجهر بالتسليم، وظاهر كلام ابن الجوزي أنه يسر. ثم نقل عن المذهب ومسبوك الذهب لا يشهد الكلام ابن الجوزي.
لا معنى للإصرار بحيث يسمعه المأمون، لا معنى أبدا، إنما جعل الإمام ليؤتم به. كيف نأتم به في التسليم؟ كيف نأتم به؟ متى نخرج من الصلاة؟ إذا رأيناه. طب ومن لم يره؟ فشأن الإمام معروف، شأن الإمام يرفع في التكبير يرفع في التسليم حتى يقتدي الناس به. نعم نعم يعني بحيث لا يجهر جهره في التكبير، إنما بحيث لا يسمع أحدا لا. نعم هاتوا الأثر هذا أيوة. ها.
ومن هذين الكتابين أن ابن عمر وابا هريرة وابن سيرين كانوا يجهرون بالسلام ويسمعون من يليهم، وأن علي بن أبي طالب وابن عباس وأبا أمامة وسعيد بن جبير كان يخفون التسليم، وإبراهيم النخعي أيضا كان يسلم تسليمة خفية. قال ابن القاسم عن مالك: تسليم الإمام على جنازة واحدة، يسمع من يليه، نسلم من وراءه واحدة في أنفسهم، وإن أسمعوا من يليهم فلا بأس.
عن من؟
ابن القاسم عن مالك.
ها يقول:
قال ابن القاسم عن مالك: تسليم الإمام على الجنازة واحدة، يسمع من يليه، يسلم من وراءه واحدة في أنفسهم، وإن أسمعوا من يليهم فلا بأس. وقال الثوري: يسلم عن يمينه تسليمة خفيفة. وقال الأوزعي: يسمع من يليه. وقال الحسن: يسلم عن يمينه وعن شماله ويخفيه ولا يجهر به. وقال الشافعي: مثله ولا يجهر. وقال أبو حنيفة: التسليمتان يسمع من يليه. بس انت كده كمان.
إيه نعم. هذا يحمل في مسألة السر أو خفية أو كذا على أنه يسمع من وراءه ممن هو قريب منه، فلا يكون الجهر فيها في تسليمه كالجهر في سائر التكبيرات، هذا غاية ما يمكن أن يحمل على ذلك. لكن الذي يقتضيه النظر في ذلك أن الإمام لا بد أن يعلم الناس بخروجه من الصلاة، وهذا لا يكون إلا بنوع جهر. هذا الجهر بقى يكون بما يسمع من خلفه لا كل الناس، هذا الأمر فيه قريب. نعم. لكن في نفسي سرا بحيث لا يسمع أحد لا نفهم من السرية هذا، وإلا هذا يتنافى مع قول النبي صلى الله عليه وسلم لما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلف عليه، ولا يمكن الاتمام به إلا أن ننتقل بانتقالات، فينتقل من تكبيرة إلى تكبيرة وتكبيرة ثم التسليم ويخرج من صلاة. نعم.
قال: ولا تجوز الصلاة على الجنازة في الأوقات الثلاثة التي تحرم الصلاة فيها إلا لضرورة، لحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب. وهو بعمومه يشمل الصلاة على الجنازة، وهو الذي فهمه الصحابة رضي الله عنهم كما شرحته في الأصل.
نعم هذا صحيح. طيب تبقى مسألة والشيخ ذكرها سريعا لما قال: ويشرع له أن يرفع يديه في التكبيرة الأولى، وفي حديثان أخرى وسكت، يعني معناه لم ينبه أنه هو ولا تشرع في سائر التكبيرات، لكن يفهم هذا من كلام.
قال هذا في الأصل الشيخ. أيه. قال بأن هذا لا يشرع.
نعم المهم اللي عندنا هنا قال: يشرع له أن يرفع يديه في تكبيرة الأولى، معناه على هذا أنه لا يرفع يديه في سائر التكبيرات. ونقول أيضا نفس المسألة في التسليم هي في التكبير، فقد وردت آثار عن الصحابة ولا يعلم لهم مخالف في التكبير، في رفع اليدين في سائر التكبيرات في سائر التكبيرات. ها
قال: ولم نجد.
نعم. أيوة. ها.
قال الشيخ في الأصل: ولم نجد في السنة ما يدل على مشروعية الرفع في غير التكبيرة الأولى، فلا نرى مشروعية ذلك.
يقصد المرفوع، لكن ما نقل بقى عن الصحابة، يعني في التسليمة قال عن جماعة من الصحابة مع الأثر اللي صححها يسلم تسليمة واحدة مع قول جماعة الصحابة، ومع ذلك الشيخ يثبت تسليمتين. يعني هذه من أقول من المسائل التي على خلاف طريقة الشيخ، يعني عنده أثر مرفوع وعنده عمل جماعة الصحابة جماعة من الصحابة لعلم مخالف، ومع ذلك رحمه الله يقدم يقول يجعل هذه المسائل جواز وقدم التسليمتين. طيب أما بالنسبة للتكبير رفع اليدين مع التكبيرات الأخرى فالشيخ يقول له ما أعلم فيها شيء من مرفوع، ولهذا لا يشرع الرفع، وقد أحسن من انتهى إلى ما سمع. ولكن ورد عن الصحابة رضوان الله عليهم أيضا ذلك يعلم مخالف. شوف ابن عمر ها.
ونفس قدامة في المغني
أيوة.
هو نفسه قال بعدها
ها.
نعم روى البيهقي بسند صحيح عن ابن عمر
ده في الأصل
في الأصل
ها. روى
قال نعم روى البيهقي بسند صحيح عن ابن عمر أنه كان يرفع يديه على كل تكبيرة من تكبيرات الجنازة أيوة. فمن كان يظن أنه لا يفعل ذلك إلا بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم فله أن يرفع. وقد ذكر السرخسي عن ابن عمر خلاف هذا.
يقول الشيخ الإمام المعلق على
قال فمن كان يظن أنه لا يفعل ذلك إلا بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم فله أن يرفع.
لا ده ليست اختيارا، هذه قاعدة أصل. كون ابن عمر يفعل هذا لا يكون بتوقيف، هذا الحكم مرفوع. وليس فمن كان يظن أنه لا يفعل ابن عمر هذا إلا بتوقيف فليفعل، لا ليس بالاختيار، هذا الترجيح القوي بالقاعدة. ما القاعدة؟ أن ابن عمر كون كان يرفع لا يكون هذا إلا بتوقيف. طيب ما احنا عندنا أشياء على ابن عمر، لماذا لا تقول فعل التوقيف؟ لأنه خولف من الصحابة، خولف من الصحابة، فدل على أن هذا باجتهاد منه لا بتوقيف. انتبهتوا يا إخواني، أنا بقول الشيء وما قد يشكل عليه. احنا عندنا في مسائل ابن عمر بننكر عليه، لماذا لا نقول في ذلك أنه لا يفعل إلا بتوقيف؟ لأنه خولف، إنما هنا لا يفعل إلا بتوقيف ولم يخالف، يخالف، دل هذا على أن هذا هو السن. ها
قال وقد ذكر السرخسي عن ابن عمر خلاف هذا، وذلك مما لا نعرف له أصلا في كتب الحديث.
هذا أيضا ليس من طريقة الشيخ، ليس من طريقة الشيخ، الشيخ بتاع أن السرخسي نقل هذا وخلاص، مش الشيخ أبدا. الشيخ ما شاء الله همة، السرخسي نقل هيجيب الأثر، هيجيب الإسناد ويبحث، دي طريقة الشيخ، مش نقل السرخسي وكذا أنه ابن عمر كان لا كان لا يفعله. طب اللي نقل السرخسي هذا صحيح ولا غير صحيح؟ إنما ده ثابت، لكن ليس من طريقة الشيخ.
وقال بعده وذلك مما لا نعرف له أصلا في كتب الحديث.
تمام الحمد لله، إذن هو نفسه حكم، يعني حكم، إذن لماذا يورد إذا لم نعلم أصلا؟ طب اللي علمنا له الأصل ورود ذلك عن، إذن نقدم ما ورد على ما لم يرد. طيب وعن غير ابن عمر أيضا ورد عن ابن عباس.
قال ابن قدامة أيوة. مسألة ويرفع يديه في كل تكبيره. قال أجمع أهل العلم على أن المصلى على الجنائز يرفع يديه في أول تكبيره ويكبرها، وكان ابن عمر يرفع يديه في كل تكبيره، وبه قال سالم وعمر بن عبد العزيز وعطاء وقيس بن أبي حازم والزهري وإسحاق وابن المنذر والأوزاعي والشافعي، وقال مالك والثوري وأبو حنيفة لا يرفع يديه إلا في الأولى، لأن كل تكبيرة مقام ركعة ولا ترفع الأيدي في جميع الركعات. قال ابن قدامة ولنا ما روي عن ابن عمر قال كان رسول
ترفع في ركعتي، لو احنا نقيس بقى ترفع في ركعتي وعلي بقى نرفعها في تكبيرتين. نعم
قال ابن قدامة ولنا ما روي عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في كل تكبيرة. رواه ابن أبي موسى وعن ابن عمر وأنس أنهم كان يفعلان ذلك، ولأنها تكبيرة حال الاستقرار.
المرفوع ما يصح. نعم.
ولأنها تكبيرة حال الاستقرار أشبهت الأولى، وما ذكروه غير مسلم.
نعم. النقل ها.
ولا يعرف له مخالف في الصحابة.
نعم، لكن هذا يحتاج إلى ثبوت عن عمر. تقول انه ضعف ما جاء عند الناس. من قائل النووي؟ يا اخي الله يكرمك، هذا مساله يا دكتور شريف، هذا يرفع عنه ثم لا يعود. احنا بنقول من منقول ابن عباس الرفع ده أثر ثم لا يعود، هذا اللي ضعيف، أثر ثم لا يعود، يعني إيه؟ أيوة طب خلاص إحنا عندنا بقى ما نقل عن عباس، ها تجد ما نقل عن عباس، نقل عن عباس الرفع كما نقل عن عمر. بل وذكر شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى أظن حديثا في هذا أصلا الدارقطني وقد إسناد جيد، هات هذا تجد ابن باز ها ذكر أيوة اقرأ في هذا أعطيه. قال
قال ابن باز رحمه الله: السنة رفع اليدين مع التكبيرات الأربع كلها، لما ثبت عن ابن عمر وابن عباس أنهما كان يرفعان مع التكبيرات كلها. ورواه الدارقطني مرفوعا من حديث ابن عمر بسند جيد. انتهى.
تمام، يعني الشيخ جود إسناد المرفوع عن ابن عمر. نعم، فالشاهد أنه أيضا حتى يبقى هذا ثبت أيضا عن بعض الصحابة ولا يعلم لهما مخالف، ومعلوم أن عند العلماء أن قول الصحابي متى يكون حجة؟ قالوا يكون حجة من ضمن ما يكون به حجة أن يروي عن القول الذي لا يعرف من قبل الاجتهاد والرأي، فيكون له حكم المرفوع، حينئذ يكون قوله حج. فهنا المنقول عن ابن عمر منقول عن بعض الصحابة أيضا رفع اليدين في جميع التكبيرات، فلا نعطل هذه السنة لكون لم يرد فيها شيء من المرفوع، ما إن ورد عن ابن عمر عند الدارقطني في المرفوع والشيخ جود إسناده، لكن حتى لو لم يصح هذا فإن الثابت عن ابن عمر الرافع، والشيخ الألباني لم يشكك في هذا عن ابن عمر رفع، وهذا يكفينا، فيكون رفع اليدين هو المنقول عن الصحابة ولا يعلم مخالف. نفس الدليل في رفع اليدين في التكبيرات هو نفس الدليل في التسليم، تسليم واحدة، بيد أن المنقول في التسليم واحدة عن أحد كثيرين من الصحابة، وأما المنقول عن هذا فعن ابن عمر وابن عباس وأنس، إن صحت الأسانيد عن ابن عباس وأنس هذا، لكن صحت عن ابن عمر، ولو لم تصح عن ابن عمر فكذا. هذا تقعيد في طريقة الاستدلال ينبغي أن نختلف فيه، يعني ورد عن ابن عمر ولا يعلم مخالف وثابت، خلاص امضي قل هذا هو الثابت عن الصحابة وتمضي. طيب اختلف المذاهب فيها، لا عبرة باختلاف بعد فعل الصحابة رضوان الله عليهم. طيب التسليمة الوحيدة ورد عن صحابة، هذا الجمع من الصحابة ولا يعلم مخالف، خلاص قل بهذا وامضي لا عبرة بخلاف. ولهذا أنا أقول لك الرجوع إلى أصول الاستدلال، طريقة الاستدلال مريحة، هذا أمر مريح، أنا ما أنقل خلاف خلاف، ما أنقل مخالفة خلافا، إنما لابد أن تكون هناك طريقة هي الطريقة ولهذا كل مسألة من هذه مسائل على أقل افتراض، ونحن لا نسلم به، لكن على أقل افتراض منقول في أن هذا قول جماهير أهل العلم. يعني في التسليمة الوحيدة مر معك اللي بينقل يقول عن فلان إلا إبراهيم، فلو ثبتنا هذه الطريقة طريقة الاستدلال لاسترحنا في كثير من المسائل. لو تريد أنت خلاف، البعض ممكن يجعل كلام الشوكاني أو الألباني أو ابن عثيمين خلافا في مسائل، مع أنه لم يسبق هؤلاء جاء. وفي مسائل كده، في مسائل أظن حتى نجاسة القيء الشوكاني يقول بالطهار، وأظن العثيمين يمكن نرجح هذا، وقبل هذا ما في قول بالطهارة أبدا، ما في قول بالطهارة، حتى هذه يمكن الشيخ الألباني والشوكاني نجاسة القيء عشان نمثل بس المسألة هذه، فيقولون في خلاف في نجاسة القيء. الخلاف فين؟ خلاف فين في نجاسة القيء؟ فلهذا لابد من وضع هذه الطريقة. إذا ثبت عن ثبت ثبت كل هذا يا إخواني مضبوط، بإذا ثبت ثبت إن هذا من أقوال الصحابة، ثبت أثر عن الصحابة، ثبت إجماع، ثبت خلاف، أي شيء يثبت من هذا لا يجوز مخالفته. ثبت إجماع فلا تخالف، ثبت خلاف فلا تجمع، ثبت قول الصحابي ولا يعلم ما مخالف فلا تخالف، ثبت إجماع في أي عصر لا تخالف، ثبت اختلاف في أي عصر لا تخالف، ثبت خلاف تخير. بس في كل أنواع العلوم نبحث مسألة حديثية، نبحث مسألة أصولية، نبحث مسألة لغوية، المجاز مرة القرون الثلاثة ما في أحد قال به، لا الخليل ولا سبوي ولا الزجاج ولا أصمعي ولا كذا، يبقى لا يمكن نعتبر هذا بعد ذلك، ولا إمام من أئمة السنة المتقدمين، هذه مريحة. الخصم غاية أمني أن تقر له بأن هذا قول معتبر، إنما لا يعرضك على الأقل على كلام هو أن ده قول الجماهير. في هذه المسائل هيقول لك ده قول الجماهير بس ما في إجماع، غاية ما عنده يقول لك اثبت الخلاف، يريد أن يثبت الخلاف وليس شذوذ قولك. فهذه قاعدة لابد أن نثبتها في سائر العلوم يا أخواني، بارك الله فيكم، في سائر العلوم، لغة، فقه، حديث، أصول، أي علم العلوم اضبطوا بالقاعدة دي، ثبت إجماع فلا تنازع بعد ذلك لأي واحد قائل من يقول. يعني احنا الآن مثلا خذوا مثال، مثلا أديكم مثال، ها العدوى هي ضعف حديث لازم يكون مزبوط بتضعيف، مش يقول أنا مزبوط بتضعيف، لا احنا نريد مزبوط بتضعيف فيه لازم الضمير، واقرأوا قراءة ابن كثير يعني اشبع الكاسة كمان، فيه يتميز ابن كثير عن سائر القراء بهذا، مش يقول لي سابق انا مزبوط بتضعيف علماء الحديث البخاري، لا انا عاوز بتضعيف علماء لهذا الحديث. الالباني رحمة الله عليه يضعف بعض الحديث، مسبوق بمن؟ مسبوق بمن؟ شيخ انت يعني كأني في نفس كأنك بتتجرأ على يعني كده على العلماء، لا ده انا بدلك على العلماء في سائر القرون، كيف تتجرأ على؟ لكن احنا بننصح بهذه القاعدة. يبقى الشيخ الألباني لما يجي ضعف اليوم حديثا لازم من سبق، من سبق هذا؟ لما يجي الشيخ مقبل يضع حديثا لازم من سبق، لازم من سبق في أحاديث الصحيحين، لأن عنده أصل أنها متلقاة بالقبول. بس خلي بالك انتبه، سوى أحرف، سوى أحرف يعني لم تتلقى بالقبول وقع في النزاع، مش ضعيفة، أحرف أحرف لم يقع فيها الإجماع، مش ضعيفة. طيب يبقى إذن هو ما يترك العلم هكذا. يبقى المنقول عن عصور الصحابة ومن بعدهم، يجي شوكان، يجي صنعان، فهل نعتبر هذا خلافا؟ لا، ده نحن لا نعتبر خلافا بعد ثبوت الإجماع ولو ممن انعقد به الإجماع. شو بقى وصلت ايه؟ ها وصلت ايه؟ اعلى شيء ممكن ان تصور في مخالفة اجماع. يا بلال انتبه، الاجماع لو انعقد بمئة هم موجودون، اليوم التالي واحد من المئة خالف، هل الاجماع الان ينتقد يا بلال ولا لا ينتقد؟ الجواب لا ينتقد. كيف يعني لا نعتبر بخلاف هذا من عقد؟ قالك انا انسحبت كده، يبقى هنوقع بنيان الاجماع. نفس الرجل رجع، نقول نفس، يا سلام انتبهوا بقى، نفس الرجل كانت له حصانة في الاجماع، نفس الرجل فقد الحصانة في الاختلاف، امس حاجة واليوم حاجة. شفت زي البيعان بالخيار ما لما تفرقها بعد ما نبيعه تفرقنا، ينفع نرجع؟ خلاص انتهى، انعقد البيع. نفس المسألة، الإجماع انعقد؟ انعقد. طيب في يقع في النزاع ما لم نتفرق، طب تفرقنا لازم خلاص الإجماع. جينا نخالف يقول لك انا كنت، لا انسى كنت، انت مين انت؟ انت واحد بتخالف إجماع، صفتك امس راحت، صفتك امس معتد بها، انت امس عنوانك امة، ما كناش ننظر اليك، احنا بنقول الامة اجمعت، مش بنقول احمد اجمع، مش بنقول ابراهيم اجمع، بنقول الامة اجمع، انما انت اليوم ابراهيم خالف، انما انت اليوم احمد خالف، صفتك بالامس ليس صفتك اليوم. الطريقة هذه بارك الله فيكم هذه تصون وتحافظ على كيان الموروث. ولازلت أكرر، دورنا اليوم ليس اجتهاد يخالف سلف، ويمكن أن يكون صحيح، اجتهادنا في الحفاظ على موروثنا، اجتهادنا في الحفاظ على موروثنا. الإجماع إجماع والخلاف خلاف. لما هنخالف هذا يوما ما بجهل، نورد إجماعا والمسألة خلافية، نورد خلافا والمسألة إجماعية، نصحح والحديث ضعيف، نضعف والحديث صحيح، اسمه جهل مني بمفردة. إنما القاعدة لن نخالف من سبق، أجمعوا لن نخالف، اختلفوا لن نخالف، صححوا وهو الجماعة انتبه، صححوا لن نخالف، اختلفوا بالتصحيح لن نخالف. هذا هو، ونستريح ولا نخرج عن هذا أبدا أبدا، لا نخرج عن هذا. يبقى ننقل كلام العلماء، ننقل كلام العلماء. لهذا نقول بعض إخواننا زي عبد اللطيف، زي بعض الإخوة يجي ينقل كلام يقول والعلماء على كذا، يا عبد اللطيف اطلع من العهدة، اهرب، حط نقل العالم قال ابن عبد البر وروح. انت هتقول نفسك اللي قاله ابن عبد البر، بس مالكش حصانة، انت بتحط البتاع ده بتبروز ليه؟ تحط نفسك ليه؟ ما تقول ابن عبد البر، قول النووي، قول، بس احنا عايزين نتعلم كده، كلنا نتعلم كده، حط كلام العلماء وامشي. ليه؟ وارد ان انا لا افهم كلام العلماء واغير واحيد، مش هما في الحديث المعنى اللي كنا تروي من منع رتب بالمعنى، ان تكون عالم بالمعنى حتى لا تحيد. وبعدين انا هنا باخد ايه بقى؟ ذكر ابن عبد البر، مش ذكر احمد ولا ذكر ابراهيم ولا ذكر عبد اللطيف ولا ذكر فاروق ولا ذكر، لا انا باخدها ايه بقى؟ اعرف استدل بيها. انا مش عارف استدل بيك ولا اعرف استدل بزيد او عبيد، انا عاوز زي ما انت دلوقتي ما تستدلش بيه، كنت تستدل بيها الان تسليم وتسليمتين، انت تستدل بيها؟ لا، لان ما احلتكش علي. انت اليوم هتطلع عن درس الان لما يجي واحد يناقشك في مساله التسليمه هتقول له ايه؟ وش كده؟ ولا هتقول له هشام قال هشام رجح؟ ما ينفعش هشام رجح ولا هشام قال، هتنقل هذا. فاحنا نعمل ايه لما يجي ننقل؟ حتى يا اخواني في الردود على الشبه، الردود على المخالف، يا اخواني لا تدخلوا مع هؤلاء في حوارات وجدال. انت من الشيخ عنده، ولو شيخ بيردك طالما تخالف هواه، بيرد على ربيع وبيرد على فوزان وبيرد على ألباني، مين انت بقى من هؤلاء؟ فانت أرح نفسك ازاي؟ كيف هذا؟ عنون حكم المظاهرات وحط كلام العلماء، بس جزاك الله خير. حكم الخروج وحط كلام العلماء، حكم الخروج على المذاهب الأربعة وحط كلام العلماء. يبقى انت مشكوك، ممكن تدخل بقى انت بعض التربطات اللي هي ايه زي اللي وقد قال وجاء فيه. ما هو انت جزاك الله خير، انت جامع برضو، انت مشكور، انت مشكور وجامع وجزاك الله خير، وتضع هذه هنا وهذه هنا مشكور، بس انا الان سانتفع بمقالك انقله عن العلماء، لن انقله عنك. انا ما ودي واحد فيكم يحط عباره مطلقه حتى لو هي اللي قالها العلماء. طيب طالما هي اللي قالها العلماء ليه تحرمني من النقل؟ ده اقل يا اخي، يعني أقل بركة إنك بتنقلها عن العلماء وأنا بنقلها عنك. وأقول ابن عبد البر قال، أحيانا الإنسان منتفع كتير جدا بحاجات بتجيله من إخوانه، ابن عبد البر قال، قال الأوزعي، على طول واحد يحفظها الأوزعي، فين الأخ مشكور إن هي نقل عن الأوزاعي؟ إنما لو هي عبارتك وهي عبارة الأوزاعي بتتأمل، فعلا كان صح، فعلا الكلام ده مفهوم صح، فعلا الكلام ده كذا، خصوصا أما تكون في السنن الغائبة اللي هي غير المشهور. وده برضه خلي بالكوا، غير المشهور ما نهتمش بيه كتير. اولا اللي هي اجماع، انت بتنقل لي سنه متفق عليها غائبه ولا اجماع خفي، انت بتنقل لي مساله فيها نزاع، ما تخبطنيش معاك، مش وقته، خلي دي بيني وبينك عشان ما نمسكش بعض. خلي بالك، شوف، في سنه مجمع عليها خفيه، في إجماع مجمع صحيح بس خفي طلع إلها يعترض صدم بالإجماع جزاك الله خير. لا في بقى مسألة من مفردات المسائل بقى وفيها خلاف فيها هنا مالك ولاد وهنا أحمد وهنا تمام بلاش على الصفحة دي دي خلاها مسائل مدارسة أدرسها مع إخواني ما نخليهاش مسألة إيه عام. ليه مسألة عامة أنا بخالفك طب أنا بخالفك وبعدين أنت بتنقل لي قول هو أنا استفدت منك إيه أنت تعب نفسك ليه أنت بتنقل قول وما أدريك إن هو الصواب يبقى إيه إيه الثمرة سوى إيجاد نزاع. لا خلينا في المجمع عليه خلينا في المتفق عليه تمام حتى ولو مثلا تشوف مسألة حكي فيها الإجماع وفيها نزاع فتبقى أنت فائدة تفيدني إن هذه مسألة نقل في الإجماع كذا ولكن هذه المسألة فيها خلاف وارد عن فلان وفلان وفلان, وفلان مثلا. لكن احنا ما هنسخر صفحاتنا للمتفق عليه سواء في عقيدة سواء في لغة سواء في فقه سواء في حديث سواء في كذا في كذا المتفق عليه هتجد ايه البركة والانتفاع بك جدا. الحاجة التانية يكون كل قول انت نقله عن العلماء يبقى استفدت من جهتين جهة ان دي مسلمات جهة ان دي محالة على دي صفحاتكم يا اخواني املأوها كده املأوها انما تجهد نفسك في امور هي يا إما من دقائق النزاع وفيها نزاع وإما تنقلها بدون إحالة أجلس أنا بقى هرجع تاني الكلام مش داخل راسي طب أرجع طب ما عنديش وقت أرجع طب يبقى هذه انتبهوا ليها حتى لا أعرف بمسلك ولا بمنهجي هو هشام مثلا مسلكه إيه ماليش حاجة لها مسلك لا بلبس غير الناس والكبجة هوت زي الناس برضو عشان مش الكبك عندنا حرام ولا حاجة وزي ناس واخد بالك وكتب المسلمين هيت ومسائلنا مسائل أهل العلم هتقول هشام إيه ها أحد أخي الإخوة بيقول أمس أنا عايز أعزمك على الفسيخ أنا عارف إنك بتحب الفسيخ عارف إن أنا بحب الفسيخ مع إن ممكن تشد أنت نفسك بقى وتقول إيه ما لا أصل الفسيخ فيه هي زي الناس وش ناس بتاكل فسيخ بناكل ورينجا كمان وكل حاجة زي الناس ما تخليكش مثلا لا في العلم ولا في العمل ولا في العلم ولا في العمل خليك في حياتي خالص لان احنا ما عندناش وقت نجعل قضيتنا في مسائل ثمرتها قليل ان خلي حربنا في الاصول احنا شو انت عارف احنا قوة السنة فين قوة السنة ان مسألتك مسألة اصول انما والله لو انت مسألة خلاف بقى وبترجح يعني تسفه من يا اخوان احنا لما حصلت كورونا واول مرة هنسلم تسليمة وكده احنا كنا واستغلنا احنا بنصلي بره انا وانا كنت بدخل الصلاة يا اخواني الله اكبر السلام عليكم ورحمة الله حد صلى معنا حمام كده ده احنا كنا بنخطب يا اخواني في الاول ونقول وقال ابن عبد البر وقال ابن قدامة ولعل المخيف ورد عن ستة بنقول وكمان بنحط حتة ايه وان كان يعني بعض العلم اختلف احنا انا لا اعتبر علمك بس انا بنقوله من باب مرحلة دعوية يعني عشان الناس ما تقولش احنا بنكفر اللي هيسلم تسليمتين احنا يعني ده احنا قلنا ان مذكور فيه عشان نعدي قعدنا يجي سنة نسلم تسليم واحد نقول كلمة لما رجعوا المسجد لسه الإمام قال لي ماشي يا شيخ جزاك الله خير بس خلي بالك بلاش يعني تسليم واحدة أصل بدأنا بقى نرجع للإيه الملكية الخاصة بقى تاني فقلت له حاضر حاضر وسلم تسليمتين فاحنا ما عندناش وقت نعمل ضجة تسليم ولا يعني ما فيش وقت نعمل ضجة خلونا احنا في المتفق عليه في الأصول في المتفق عليه كان متفق عليه لغة متفق عليها يبقى كده الحاجات اللي هي متنازع فيها وكلام منها مش هنخليها القضية الأبرز مش يبقى هشام بتاع مسألة مش ده اللي بيحرم لكن خليها هشام اللي يقول جاي بالسون نايم انت مستريح والدنيا كلها عمرها تخبط في بعضها كلها عمرها تخبط في بعضها ولا انت همك حاجة ليه أصل مش هي عبارتك هو جاي بالسنة بتاعتك إنما لو جاي بالسنة دي بتاعتي أنا ما تحملش ولا تحمل بتوع بيلا يخلفون مش بقى العالم كله مش عارف جاي من الكردي واللي جاي مش عارف وكل واحد مطلع عشان عايز يلحق اللي بيسموه ده الترند ده عايز يلحق كل واحد. والله العظيم لا ناس عمر شفتها ولا بلاد عمر سمعت عنها، كله الحق. لكن انت مطمئن. لكن لو انا بقى بتاع مسألة اصل خلي بالك ده بيرى طهارة الخنزير مثلا، ده بيرى طهارة، انا مال انا. لكن لا انا اجي في متفق عليه، احنا الوقت ما يسع ولا الوضع يسع. لانت ابن باز ولا انت لما يقول قال ابن باز كل واحد احترم نفسه حتى لو خالف، ولا انت عارف قدرك، انت عارف قدرك. فلو انت لما تجعل قضيتك القضية المتفق عليها هي القضية الاهم في البلاغ وترتيبه ترتيبات اولويات، لا لك مسألة خاصة في علم، لا لك مسألة خاصة في عمل، هذه ننتفع بها انتفاعا عظيما يا اخواني. فارجو يا اخواني يعني مثلا يا اخواني يعني اما تجد مثلا بعض اخواننا لسه اول امس طلع على منبر في الجمعة، نعم في منبر عوام، فالشيعه كذا وحماس كذا. يا اخوانا انا بقول لكم هنا انتوا بس، انتوا لو شفتوني في خطبه الجمعه مش هكون مش انا ده، مش هتلاقوني ده، مش هتقولوا ده يعني ان انا هبقى غير الحق. لا العرض بقى، انا بنتقي، انا الان يا اخوانا بربي طلبه علم، انا بربي اخوه يحملون دعوات في بلدانهم، فلازم يبقى الامر على التصريح والاسهاب نعم عشان تتعلم. انما لو انا طلعت على منبري هذا المنبر، شوف انا فين دلوقتي، قاعد فين؟ قاعد على المكتب، طلعنا على المنبر كده وانا هتكلم في قضيه حماس واتكلم في قضيه كذا، بس ممكن لا اذكر لحماس ولا اذكر كذا، مش كل مره هنتقي بس حاجات هبدا احافظ. لكن معاك انا لا انا ما اخاف، معاك انا ما اخاف، ما اخاف ايه؟ عدم فهم، ما اخاف. فكانت النتيجه يعني اخي اخو معاه المسجد ده من زمان، كانت النتيجه واحد اخواني محترق قاعد تمام، قال ده الراجل ده عمل وعمل 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 وكذا. لا انت انتقي، انت انتقي. احد في مسجد فبعد العشاء طلع مش عارف الامام ومعاه واحد بينشد ومعاه واحد مش عارف ايه، والاخ كان متاخر بركعه، يا دوبك خلص والناس نصبوا القعده وهنبدا بالقران الكريم، وطبعا بعد كده التواشيح هما النظام كده مثلا. فراح الاخ انا خلاص يا فضيله الشيخ، يا شيخ لو سمحت، هو ده لازمته ايه؟ دليله ايه؟ طب يا اخي بس لا انا عايز اعرف كده على طول. ما ينفعش بعد ما نخلص تقول ما ينفع، لانك ايه اللي حصل؟ كل العوام قاموا على الاخ وطردوه من المسجد والنصبه خلصت، خلصت يعني اللي عنده. هو ده وقته وده طريقته؟ لكن ممكن مع الامام واديت ما عليك بينك وبين، استجاب الحمد لله، ما استجاب اديت ما عليك. هو الاخ جزا الله خير ليه؟ لان حريص على السنه وحريص ان ما تقعش بدعه. بس في نص بيقول من راى منكم كان في بيده، فان لم يستطع يعني النص بيقول كده، ولا فليغيره بيده وذلك آخر الإيمان. فليس عندنا مساحة وليس عندنا وقت نختلف عن ناس في المختلف فيه عند العلماء. قضيتنا أكبر من هذا. اثنين، إحالاتنا على أئمتنا وكتب أئمتنا، بهذا ستكتسب قوة، ستكتسب صحة، قوة في الموقف، صحة في العلم، ولن يخالفك إلا مخالف ينادي على نفسه بهذه المخالفة. شوف انت بتخالف، شوف معهود الناس بتخالفهم بيفرح بده وانت بتظهر بيحزن على الميت هذا وانت بتظهر الفرح معه ده، بس انت ثابت، انت ما بتقولش حاجة، انت بتقول قال السلف، قال ابن القيم، قال وتقوم قاعد. هم بقى يفضلوا يقولوا مش مشكلة بهذا. واحد يقول لك بس يا شيخ احنا مش مخالفين برضو، انت برضو عندك حاجات كده، احنا مش مخالفين في ان فرح، بس يا شيخ المصلحة بيحصل فتنة. هو امتى مش هيحصل فتنة؟ كلمة فتنة ودرء الفتنة صح، بس تارة يكون السكوت عنها هو الفتنة، لان متى ستعرف الناس الحق؟ الفتنة عندك ان الناس خالفه ودي ليست فتنة، دي ليست فتنة. ليه؟ لأن اتفاق الناس اللي هم غير أهل السنة، اتفاق الناس على ثناء على باطل، لو لم يوجد من ينطق بالحق ضاعت الفرصة، وتأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز إن شاء الله. والفتنة أنت ما تقدرها سب الناس، سب الناس لا يقدر، لأن لو قدر لا كان نبي مخطئا إذا لم يرعي هذا، لكان الدعاة جميعا في جميع عصور مخطئون، لأن كل الدعاة سبوا وشتموا أنبياءهم، شتموا، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من جميع. أنت تجعل عداوة المجرمين فتنة؟ ترعى إن تجعل عداوة المجرمين، عداوة شياطين الإنس والجن فتنة طراعة، انتبه بارك الله فيك. لكن الفتنة اللي يرد بها الحق ويعلم عند الناس طراعي كذا، لكن حينما يكون الموقف أحمد ما حصلت فتنة، حصلت فيه قتل مئة سلمان قتل، طب لماذا ما ترخص؟ يبقى في هذه المسألة، مسألة ضرر مفاز المصالح، لا تقترح اقتراح يكون ده رأيك، لا خلينا منهج السلف مثل هذا. متى يعرف الناس الحق من الباطل؟ إذا لم يظهر في مناسبة. ولهذا شوف بفضل الله إيه اللي بيحصل، أول يوم سب وشد، ثاني يوم بقى فيه قولين، ثالث يوم بقى فيه وهكذا، بقى فيه قولين، بقى فيه إن أهل بدعة يجوز نفرح بيهم في موته، ما كانش الكلام ده موجود. موجود ان حماس ضالة منحرفة، ما كانش موجود. موجود عندهم قاعدة ان طالما مسلم بيحق بقتل كافر يبقى معركة اسلام وكفر، اللي بيعارض ده خارج، بقى فيه موجود. يبقى ده اذا متى يوجد الحق اذا لم يوجد هذا؟ بقى قتال حماس بين قولين، مش قول مجمع عليه، بل خلاص ده هم دول اللي في أكناف بيت المقدس، ده هم دول اللي النصوص بتقول عليهم كما يقولون، لا بقى فيه، لا مش هم دول. فانتبهوا بارك الله فيكم إخواني، نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله نكمل الفجر غدا إن شاء الله.